بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، أشكر الله أولا ثم أشكر الدكتور زبير واللجنة المنظمة على إتاحة هذه الفرصة لي للتعريف بهذا المشروع. أنا أخوكم خالد بن حمد الجابر، استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي في الحرس الوطني كما هو موضح. سأحاول قدر المستطاع أن أستعجل للأسف في عرض الشرائح بسبب تهديدات شديدة اللهجة من منظمي اللقاء بالالتزام بالوقت. الوقت المسموح لي 10 ساعات، فأنا إن شاء الله سألتزم به إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هدف اللقاء هو الإعلان عن اكتمال النسخة المبدئية من مشروع النظرية النفسية الشاملة في علم النفس الإسلامي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطرح البركة. سنطرح رؤوس الأقلام والملامح العامة فقط مختصرة. أيضا هي فرصة كبيرة جدا لي لدعوة من يرغب من المتفقين مع منهج المشروع، لأننا سنلاحظ أن هناك مناهج مختلفة داخل حركة علم النفس الإسلامي، فنحن سندعو المتفقين مع المنهج في التعاون والشراكة والمشاركة في فرق العمل بإذن الله تعالى. التعريف بالمشروع والنظرية النفسية الشاملة من منظور نفسي إسلامي، نظرية شاملة من الألف إلى الياء، هذا أحد الأسس الأساسية، أن تصبح معتمدة في التدريس والممارسة في العالم الإسلامي. هذا هو الطموح، عاد هل يحقق الله ذلك أو لا يعتمد يعني على ما سيحصل في مستقبل الأيام. وهي امتداد لحركة التأصيل النفسي الإسلامي التي بدأت يمكن من أكثر 70-80 سنة جزاهم الله خيرا، لكن لا تزال حركة علم النفس الإسلامي بحاجة إلى نقلة نوعية. نسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يعين غيرنا من إخواننا وزملائنا على تحقيق هذه النقلة النوعية. المنهج البحثي لإخراج النظرية منهج بحثي متعدد المراحل متنوع المنهجية. ولماذا؟ لأنه ليس من العادة أنه يقرر شخص ما إخراج نظرية. في العادة النظريات تخرج يعني بالتتابع، يصدر أبحاث ثم أبحاث ثم تكتمل النظرية. لكن في مثل حالتنا لا، هنا يعني نية قصدية مسبقة لإخراج نظرية متكاملة، ولذلك لابد أن تكون متعددة المراحل. نحن الآن في مرحلة تكوين النظرية، ثم تأتي بعدها اختبار النظرية، وهو أمر طويل جدا يأخذ سنوات. من أهدافنا الأساسية إصدار كتب أكاديمية في النهاية، لأن الكتب هي في النهاية يعني محضن العلم، سواء يعني نجحت النظرية في الحصول على قبول الناس في هذا الزمن أو لم تنجح، في النهاية الكتب ضرورية ومهمة. المرحلة الأولى هي مرحلة جمع المادة العلمية، واستغرق العمل لأكثر من 10 سنوات، والحمد لله يعني أنجزنا أكثر من 90% من هذا المشروع. كانت خطوتنا الأولى تكشيف الموضوع للنتاج النفسي الإسلامي عبر 1000 سنة الأولى ما قبل الاحتكاك بالعالم الغربي، ثم جمع جميع المصطلحات النفسية الإسلامية وفرزها وتصنيفها، وأخذ منها هذا وقتا طويلا. مشروع موازي كان في نقد ثقافي حضاري لعلم النفس الغربي، لأنه كي تنجح أي نظرية جديدة يجب أن يسبقها نقد للنظريات الحالية، وهذه قاعدة في كل النظريات في كل العلوم. لا يمكن أن ينجح أحد ما لم يقدم نقدا قويا وحقيقيا لما قبله من النظريات، لأنه سيضيف وإلا لا فائدة من وجوده إذا لم يقدم نقدا مقنعا. فلابد من النقد، وهذه مهمة جدا للذين يخافون من النقد أو لا يحبون النقد. لابد من النقد أصلا، هو هذه طبيعة النظريات، وطبيعة علم النفس أصلا قائم على النقد، يعني كل نظرية تنقد ما قبلها. أيضا دراسة جهود العلماء المعاصرين في علم النفس الإسلامي، ثم استخلاص الخصائص والملامح العامة. وستلاحظون في هذا اللقاء إن شاء الله أننا سنكرر كثيرا الكلام عن الخصائص، لأن هي التي تميز وتبين هذا المشروع عن غيره. ثم المرحلة الثانية تأليف كتب النظرية الأربعة، وهي هذه الكتب الأربعة التي تمثل أركان علم النفس الإسلامي، والحمد لله اكتمل منها ما يقارب 70% بإذن الله تعالى. ما هي نظرياتكم النفسية؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا، وهو أكثر الأسئلة طلبا وتكرارا. لكن لاحظ معي هنا، أنا أخشى وأنا خائف من أننا متأثرون بالمنظور الاختزالي في علم النفس الغربي، أن كل نظرية لها منظور محدد اختزالي، اللاوعي، السلوك، التفكير، تقدير الذات، فالناس يبحثون عن شيء مثل هذا. لكن لحظة، علم النفس الإسلامي أصلا لا يؤمن بالاختزالية، أصلا علم النفس الإسلامي يرفض الاختزالية، تنظر للنفس من زوايا محددة، وبالتالي متوقع جدا أن تكون نظريته شاملة. ولذلك النظرية لها عدة أركان، كل ركن له يعني نموذجه الخاص به. هذه أركان علم النفس الإسلامي بحسب ما نقترحه نحن. نقترح كالتالي: أن علم النفس الإسلامي نظرية شاملة من الألف إلى الياء يجب أن تكون ثلاثة أركان. الركن الأول الأصول النفسية، سميناها الأصول النفسية المنطلقات، وهو قسم نظري من علم النفس الإسلامي، المقدمات عن ما هو الإنسان، ما هي النفس، ما هي مكونات النفس الذي يقابل علم النفس العصبي حاليا، طريقة تبويب علم النفس إلى آخره. الركن الثاني هو الصحة النفسية العامة، وهو الجزء المحذوف من علم النفس الغربي المعاصر، هو جزء التطبيق الأول. عندنا جزءان تطبيقيان: الجزء التطبيق الأول الصحة النفسية العامة، وهي ما هي نظرتنا للصحة النفسية العامة قبل حصول الأمراض، قبل حصول المرض، وصنفناها فيما يقال في خمسة محاور، سنأتي إن شاء الله لها بالتفصيل بإذن الله. الركن الثالث التربية والعلاج النفسي. التربية أرجعنا التربية مرة أخرى إلى علم النفس، وسنشرح هذا، قد ربما يدخل هنا نقاش طويل عريض، لكن التربية أرجعناها مرة أخرى إلى علم النفس، لأن التربية وعلم النفس كانت مرتبطة طوال تاريخنا الإسلامي، لم يحصل هذا الفصل أو الحذف إلا مؤخرا، وسنشرح هذا إن شاء الله بإذن الله. فهذه هي الأركان الثلاثة للنظرية النفسية الشاملة بإذن الله تعالى. طيب لماذا نظرية نفسية جديدة أصلا؟ ليش علم نفس إسلامي؟ خلاص عندنا علم نفس غربي وعندهم أدلة علمية وهناك دلائل على نجاح بعض المكونات، لماذا؟ أيوة، هناك سببان. السبب الأول سبب خاص بالغرب، وهو أن عندنا مشكلة حنا مع العلوم النفسية الغربية المعاصرة. السبب الثاني هو سبب خاص بالمسلمين، أنه حنا لدينا حق حضاري ولدينا منظور نفسي خاص بنا، من حقنا، منك حق كل أمة أن تعرض منظورها ورأيها، خاصة أنه هذا المنظور والرأي موجود أصلا خلال السنوات، خلال يعني القرون الماضية. وكلمة سمعتها من أحد الأساتذة الأفاضل لما كنت أقول أنا أين النظرية، قال النظرية موجودة في التراث، لكن نحتاج أن 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 نخرجها. ما هي مشكلة حركة علم النفس الإسلامي؟ جزاهم الله خيرا، بذلوا جهدا كبيرا ونحن عال عليهم، لكن في مشكلة أنهم لم يصلوا إلى النظرية. لماذا لم يصلوا إلى النظرية؟ لأنها جهود مفرقة، ولأنها لم تخرج من الألف إلى الياء، ولأنها متفاوتة كثيرا في الاتجاهات، وسيتكرر خلال اللقاء التأكيد على أنه هناك أكثر من اتجاه داخل حركة علم النفس الإسلامي، وأن هذا التفرق في الاتجاهات لا يمكن حله، لكن هو أحد أسباب تأخر النظرية، وسنقترح الحل المقترح له. أنا لم تستطع الوصول إلى النظرية الحلم الشامل. طيب، الركن الأول من هذه النظرية الأصول النفسية، أين يناقش الغربيون في علم النفس الغربي هذه الأصول؟ هناك أبواب محذوفة كثيرة، وهي المنطلقات والأصول، لأنهم يرونها فلسفة، وهذه مشكلة سنناقشها بعد قليل، أنه حذف كثير من العلم باعتبار أنه فلسفة، وسنناقش أن هذا هل هذا مقبول ولا غير مقبول. لكن هناك أيضا مناقشة في أبواب متفرقة، يعني مثلا علم النفس العصبي كما سيمر معنا بعد قليل إن شاء الله، يمثل جزء كبير من هذا الركن الأول من أركان النظرية. خصائص النظرية وملامحها المحددة لاتجاه العام، هذا الموضوع سيتكرر معنا كثيرا، سنتكلم كثيرا عن الخصائص في الركن الأول، ثم الخصائص في الركن الثاني، ثم الخصائص في الركن الثالث، لأن الخصائص هي التي تعين الطالب والدارس والمتخصص في علم النفس أن يفهم ما هو، من هو، أين يتجه، ما هو هدفه، ماذا يريد، يستحضر هذا باستمرار. ما هي مشكلتنا مع العلوم النفسية الغربية المعاصرة؟ شرحت هذا في محاضرة اسمها الإنسان وفخ النظريات النفسية، موجودة في اليوتيوب، لكن باختصار عندنا إشكالات منهجية معه، وهو إساءتهم استعمال المنهج التجريبي، وسنشرح هذا أكثر. يعني أنهم يتوهمون أن علم النفس ممكن يكون علم تجريبي، وسنبين أن هذا وهم غير صحيح، لا يمكن لعلم النفس أن يكون علما تجريبيا كاملا، إنما هو علم النفس هو علم بين العلوم الطبيعية زي الفيزياء والكيمياء وبين العلوم النظرية البحتة، لا يمكن أبدا، كما وهذا قاله كثير، كارل بوبر، توماس كون، أشخاص كثيرين قالوا مشكلة علم النفس أنهم يتوهمون أنهم سيكونون تجريبيين بالكامل، هذا غير ممكن. الهيمنة الأحادية يطرحون أنه علم النفس صالح للجميع. ما معنى كلمة علم النفس صالح للجميع؟ يعني أنتم ملزمون بأخذ الرؤية الغربية، هذا معناه، معناه أنه لا يحق لأحد أن يحاول أن يقدم رؤية أخرى. لماذا؟ لأنه علم النفس الموجود الغربي صالح للجميع. ليش هذا التحكم؟ لا، نحن وغيرنا لدينا رؤى أخرى. نظريات متفرقة، كثير النظريات، كل العلوم تنمو عموديا تكبر، إلا علم النفس ينمو أفقيا. إشكالية المنظور الاختزالي، معنى اختزالي أنه كل واحد يركز على جزئية معينة. الاتجاه الميكانيزمي أو ما يسمى ما يسمى بفلسفة ما قبل سقراط، اتوميزم اللي هو الفلسفه الجزئيه، انه تفكيك الظاهره الى اجزاء صغيره جدا جدا حتى يسهل التعامل معها، وبالتالي يضيع الاصل الكبير. تصورها عن النفس فيه اشكالات كبيره. وهناك ايضا اشكالات فلسفيه كثيره في 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 في, في العلوم النفسيه الغربيه. ما لم يعرف المتخصص في علم النفس الاسلامي هذه الاشكالات فانه احيانا قد يقع فيها انه ليس محايدا. الماديه التطوريه، المادية التطور، نحن مشكلتنا الكبرى الأولى والأساسية مع علم النفس أنه مادي تطوري. يتحاشون الحديث عن إصلاح النفس، وهو أهم وظيفة لعلم النفس كما سيتبين بعد قليل. اللادينية، النفور الشديد من الدين، القطيعة مع التراث. يا إخوان ما تلاحظون شيء؟ الآن كل المصطلحات النفسية المعاصرة كلها جديدة. كيف كلها جديدة؟ وين البشرية 3000 سنة وتتكلم في العلوم النفسية؟ حذفوا كل شيء. لماذا حذفوه؟ كل مصطلح، وهذا يعني في بحث إن شاء الله سيخرج قريبا، أكثر من 90-80% من المصطلحات النفسية الغربية المعاصرة لها أصول قديمة، لكن غيرت أسماؤها وغيرت طريقة تناولها من زوايا مختلفة. لماذا هذه القطيعة مع النتاج البشري السابق؟ الدماغية، فسلجت علم النفس، فسلجت علم النفس، التعامل مع علم النفس باعتباره جزء من أجزاء الفسيولوجيا، وهذا من أيام يعني من أيام فونت. ترتيب علم النفس والأبواب سنتكلم عنه. طيب، ما هي مواصفات النظرية الإسلامية؟ شروط الخروج بنظرية نفسية إسلامية شاملة. أول شيء، يجب أن تكون شاملة من الألف إلى الياء. ثانيا، أن نتجاوز حقبة التوجيه والأسلمة، خلاص نحن الآن في مرحلة التأسيس استقلالا. كي تنجح النظرية النفسية الإسلامية يجب أن تكون مستقلة، يجب أن تكون مستقلة. وأنا أعرف أن هذا مزعج لكثيرين الذين يرون أنه من الصعب جدا الاستقلال. أنا أقول نحن لنا 70 سنة ونحن نجرب أن نكون معهم وأن نحاول أن لا نستقل عنهم، لم ننجح. معناها إذن واضح أن الحل هو أن نستقل. المنهج المستقل البعيد عن التوفيق والتلفيق، عدم تركيب النماذج. تركيب النماذج أقصد فيها يأخذ نموذج غير، مثلا الفلسفة الوجودية، الفلسفة الوجودية مناسبة مع الإسلام، نظرية الفكر السلبية، نظرية الفكر السلبي مناسبة مع الإسلام، وهكذا يأخذ النماذج ويركبها على المنظور النفسي الإسلامي. هذا أكبر خطأ، أكبر خطأ في حركة علم النفس الإسلامي. ولذلك إسلامية نقية، إسلامي ليس معناه ديني، هذه نقطة مهمة. الناس يظنون أن إسلامي معناه ديني، لا، إسلامي يعني المنظور الإسلامي، المنظور الإسلامي. زين، أيضا هناك مواصفات أخرى، من ضمنها ضرورة المحافظة على المصطلحات النفسية، مركزية المراجع النفسية. تعرفون أنتم هناك اتجاهات داخل حركة علم النفس الإسلامي أصلا ترفض الرجوع للتراث. نحن على العكس تماما، نحن نعتقد أنه بدون الرجوع إلى التراث لا يمكن خروج نظرية نفسية، لا يمكن خروج نظرية نفسية إسلامية. البحث العلمي هو الفيصل، لكن بمنهجيتنا نحن الإسلامية. أهمية الرأي الجماعي، ما وهذه مشكلة أيضا موجودة عند في البحوث الغربية، اللي هو أنه الباحث ينشر رأيه ثم ينشره ثم يرد الناس عليه. نحن نحاول أن نصحح هذا ويتكون من خلال الرأي الجماعي كما سنشرحه. الموقف من الخلاف المذهبي، يكررون كثيرا الإسلام مذاهب، كيف نتعامل معهم؟ سبحان الله، نحن كيف نتعامل مع المذاهب في الصلاة والصيام والحج؟ كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها بنفس الطريقة، علم النفس الإسلامي. إما تختار مذهب معين أو أنك ترجح حسب الدليل. ما في داعي جعل من هذه القضية عائق لظهور نظرية نفسية إسلامية. وأنا أتذكر هنا أحد أساتذتنا، أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له، كان يكرر كثيرا الإسلام مذاهب ولا يمكن خروج نظرية نفسية إسلامية. توفي، أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. هناك خصائص أنطولوجية وإبستمولوجية، إذا لم نستوعبها لن ننجح في ظهور نفسية نظرية نفسية. المنظور الشامل غير الاختزالي، هذا كررناه كثيرا. نظرية المسارات المتعددة سنمر معها. إن التصور الصحيح في علم النفس الإسلامي هو التصور المبني على وجود مسارات متعددة في الإنسان، المسارات الإيمانية والحياتية والصفات الذاتية والتعامل مع الأزمات والعلاقات. إذا لم نفهم الإنسان بوجود هذه المسارات المتعددة فإن لن نستطيع الخروج بنظرية نفسية إسلامية. لا بد من الاعتراف أنه لا يمكن للعلوم النفسية أن تصل لمرحلة العلم الصلب، هذه قضية جوهرية وستريحنا كثيرا. لا يمكن الوصول إلى مرحلة العلم الصلب في العلوم النفسية. نقف دعوة الحيادية، لا توجد حيادية في العلوم النفسية، لا توجد حيادية أبدا، كل العلوم مشبعة ثقافيا، كل العلوم مشبعة ثقافيا وبالذات العلوم الإنسانية. ما هو الموقف من علم الأعصاب والتفسير البيولوجي؟ دائما الزملاء يكررون هذه حقائق يجب أن لا نخالفها. لحظة يا أخي، سنتكلم عن هذا بعد قليل إن شاء الله، سنفرق ما بين الحقائق وما بين تفسير الـ 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 الحقائق. أنا أحاول أن 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 يعني أختصر في الطرح حتى نستطيع أن نناقش أكبر قدر ممكن. المهم الفكرة الأساسية تكون وصلت. الاعتراضات على علم النفس الإسلامي، هذا بحث، هذا أحد بحوث المشروع إن شاء الله. جمعنا كل الاعتراضات التي قيلت حول علم النفس إجمالا أو حول هذا التوجه تحديدا إسلام إجمالا. هناك مجموعة معترضين أصلا على أي نقد لعلم النفس الغربي، هناك مجموعة أصلا معترضين على مخالفة أصول المنهج التجريبي، هناك مجموعة معترضين على إدخال الدين وحجة الأدلجة، هناك مجموعة معترضين على أنه ما في تطبيقات، هناك مجموعة داخل حركة علم النفس الإسلامي لكنهم مختلفون في المنهجية. أنا أقول أنه لا حل لهذه الاختلافات إلا بطريقة واحدة، وهي نسمع ونستفيد لكن لا نناقش كثير لأن هذا يضيع وقت الجميع. كل يعمل والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يجتمع، لا يمكن أن ينجح المختلفون، إنما ينجح المتفقون. أعيدها مرة أخرى، لا يمكن أن ينجح المختلفون، إنما ينجح المتفقون. فالذي سيسمع هذا الكلام ويتفق مع هذا الطرح وأنا أشرف بالتعاون معه لإخراج هذه النظرية الحمد لله. المخالفون جزاهم الله خيرا، من 70 سنة ونحن نتناقش ما خرجنا بشيء. يجب الآن نخطو خطوة عملية. الباب الثاني تعريف علم النفس ووظيفته. سنلاحظ أنه في خلاف، من أين نشأ الخلاف إذا بتعريف أنه المؤسسون الأوائل لعلم النفس أعادوا تشكيل علم النفس، تعريفه، وظيفته، حذفوا أبواب كثيرة، ركزوا على الجوانب المادية. ولذلك إذا أردنا بناء علم نفس إسلامي، أول شيء ما تعريف علم النفس؟ ما هي وظيفته؟ ما هو هدفه؟ ما هي أبوابه؟ هذه نقطة أساسية. تعريف علم النفس عند الغربيين كما معروف، تعريف ABA وغيره، هو دراسة العقل والسلوك. لا يا عمي، غير، لا نوافق على هذا، لا نوافق على أن علم النفس هو دراسة العقل والسلوك. أول شيء، في هذا التعريف في أكثر من عدة أخطاء. الخطأ الأول أنه أن علم النفس أصبح دراسة، فهم، دراسة، فهم، وهذه عقلية يونانية ترى قديمة من أيام أفلاطون، الدراسة والفهم، الشغف بالفهم وحل الألغاز وأسرار الكون. لا، نحن ما عندنا هذا الشغف، نحن الشغف الذي عندنا هو إصلاح النفس. الهدف من علم النفس هو إصلاح النفس، وليس من وظيفة علم النفس فك الأسرار المغلقة. ما لهم الآن 150 سنة يسعون إلى فك الأسرار المغلقة في النفس، هل فكوها؟ بالعكس، خرجت نظريات مختلفة، كل نظرية تقول هذا هو، أنا فككت السر بهذه الطريقة، ونظرية تقول فككت السر بهذه الطريقة. طيب، إذا نحن لا نهتم كثيرا بالميكانيزميات والارتباطات. في تشبيه كيس المكسرات، لو في وقت كان شرحته، تشبيه لطيف موجود في محاضرة لي في اليوتيوب بعنوان الإنسان وفخ النظر الإنسان في علم النفس الإسلامي. تكلمت عن كيس المكسرات، هذا علاقة علم النفس بكيس المكسرات. المحاضرة اسمها الإنسان وعلم النفس في الإنسان في علم النفس الإسلامي. طيب، ما هو تعريف علم النفس المنظور الإسلامي؟ هو دراسة الأحوال النفسية والظواهر النفسية، وليس فقط العقل والسلوك، دراسة الأحوال النفسية ثم طرق إصلاح النفس وتزكيتها وعلاج الأمراض النفسية. نحن الهدف الأساسي عندنا من علم النفس هو الإصلاح، هذا إصلاح النفس، هذا أحد الفروق الجوهرية، وهو سيغير مسار علم النفس بالكامل. ما هي وظيفة علم النفس؟ كما شرحنا، الإصلاح بالمفهوم الشامل لإصلاح النفس. الآن دارس علم النفس، حين يدرس علم النفس زين 4 سنوات، هل بعد هذه السنوات يشعر أنه استفاد في نفسه في ذاته؟ وإلا خرج رأسه محشي بنظريات كثيرة لكن هو في ذاته ما استفاد. ما الإنسان الذي يبنيه علم النفس؟ ما هي أهداف علم النفس؟ ما الفضائل التي يدعو إليها علم النفس؟ نناقش هذا إن شاء الله، وسيتضح هذا إن شاء الله مع الوقت. هرب النفسيون الغربيون، هربوا من السؤال الفلسفي كيف نحصل السعادة، لأنهم يرون أنه فلسفة على نظريتهم، أن الفلسفة ما تدخل في علم النفس. نحن سنعيد السؤال الفلسفي مرة أخرى، كيف نحصل السعادة؟ لا يمكن الفرار من هذا السؤال المهم الجوهري، لا يمكن الفرار من هذا السؤال. معيار السواء ولا سواء الاعتراض على مفهوم المرض النفسي. هذا شرحته أيضا في أكثر من محاضرة، أنه أكبر مشكلة في علم النفس الغربي هو المنظور البيولوجي الذي يركز على المشاعر والانفعالات ويركز على المرض النفسي. صار المرض النفسي هو بعبع علم النفس الغربي. إذا تخلصنا من هذا البعبع أعتقد أن علم النفس سيتحرر كثيرا بشكل كبير جدا. المنهج البحثي العلمي، هذا السؤال مهم جدا. نحن مؤمنون جدا بالمنهج العلمي، لكن ما معنى كلمة منهج علمي؟ مصادر المعرفة مهمة جدا. نحن نرفض اختطاف العلم باسم العلموية المادية، نرفض أن يحتكر الغربيون تعريف المنهج العلمي الغربي في العلوم النفسية، نرفض ذلك ونعتبر أن هذا نسخة من نسخ المنهج العلمي، هناك نسخ أخرى من المنهج العلمي. ما هي أنواع الأدلة العلمية؟ نحن أمة الدليل بالبينات والزبر، بالقرآن موجود، طيب لكن ما هي أنواع الأدلة؟ الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية دليل؟ نعم دليل، نعرضها في المؤتمرات؟ نعم نعرضها في المؤتمرات. لن يفهموها، سبحان الله، القرآن أصلا نزل للكفار، القرآن أصلا يخاطب الكفار، كيف يقول لا تستدل بالقرآن على الكفار؟ أنا ما أدري من وين جاءت هذه الشبهة. القرآن داخله حجج، أنا لا أخاطبه بالقرآن ليؤمن به، أخاطبه بالحجج الموجودة داخل القرآن. أدلة بناء المفاهيم، الأدلة المجتمعية، هذه قضية أساسية. علم النفس اخترع فكرة المختبر النفسي تقليدا للمختبر الكيميائي. هل نجحت الطريقة؟ لم تنجح. الحل ما هو؟ الحل هو توسيع المختبر، جعل المجتمع كله هو المختبر النفسي، وهذا وراءه توسيع كبير جدا في أنواع البحوث وطريقتها وأهميتها. يعني مثلا بافلوف اكتشف الإشراط، طيب الكلاسيكي، هل فعلا بافلوف اكتشف الإشراط الكلاسيكي؟ الإشراط الكلاسيكي أصلا موجود في البيئة، رعاة الغنم ورعاة الإبل يعرفونه من آلاف السنين. هو أثبته، يقول لا، لكن هو جديد أنه أثبته في المختبر. هل أحتاج أنا أن أثبته في المختبر؟ هو أصلا مثبت في المجتمع، هو أصلا مثبت في المجتمع. المختبر متى أحتاجه؟ حينما تكون الواقعة قابلة للضبط المختبري، لكن النفس غير قابلة للضبط المختبري في كثير من، ولذلك البحوث الميدانية مهمة. المقاييس هي شر لا بد منه. بحوث التدخلات مهمة، الانترفينشن ستاديز، هذه مهمة جدا، مع ملاحظة أهمية التكرار والتأكد من أنها فعلا تحقق النتائج المطلوبة، تقيس النتائج المطلوبة. ما هي النفس؟ مشكلتنا مع علوم الأعصاب أن يقولون حقائق. لحظة يا أخوان، في فرق بين الاكتشافات، نعم حقائق لكن تفسيرها ليس حقائق، مثل نظرية التطور، هم يقولون الأحافير تدل على نظرية التطور، لا الأحافير حقيقة لكن لا تدل على نظرية التطور. نفس الشيء علوم الأعصاب، المكتشف فيه حقائق لكن لا تدل على المنظور المادي، هذه قضية أساسية. أين يدرسه الغربيون ماهية النفس؟ في أبواب، يدرسون غالبا في أبواب علم النفس البيولوجي، لكن طبعا لا يطرحون أي رؤية أخرى. طيب لماذا معرفة ماهية النفس ومكوناتها وطبيعتها مهمة؟ لأننا إذا قلنا أنها مادية سيذهب بنا الاتجاه، إذا قلنا أنها غير مادية روحية هذا سيأخذ بين اتجاه آخر. طبعا ملاحظة، الروح في المنظور الإسلامي هي عين حقيقية وليست تجريد، لكنها يعني هي جسم، لكنها ليست مادة فيزيائية، فهي ليست مادة فيزيائية كما يقول العلماء، مادة من غير أجناس المواد، ويترتب عليه أشياء كثيرة جدا. هذا طيب المنظور الإسلامي حول ماهية النفس، هناك كلام كثير، لكن الخلاصة هي المصطلحات الأربع، الروح والنفس والعقل، فيها كلام كثير للعلماء، وأنا أرى أن القرآن لم يبين ويفصل في وظيفة كل عضو من هذه الأعضاء. إذن خلاص نلتزم بالقرآن أن هذه الأعضاء الأربعة أكيد أن لها دور، لأن القرآن كررها كثيرا، فأكيد الروح له دور، أكيد القلب له دور، أكيد النفس لها دور، أكيد العقل لها دور، لكن كل واحد منها ما هو دوره هذا القرآن لم يوضحه على طريقته في إخفاء بعض المعلومات. لكن نحن نعرف أن الروح هي سر الحياة، وأن العقل هو جزء من الروح وليس شيئا مستقلا آخر، وأن النفس هي جزء أيضا من الروح وليست شيئا مستقلا آخر، وأن القلب هي جزء من الروح أيضا وليست شيئا مستقلا آخر، وأن الجسد الجسد، هل الجسد له دور كما نحن نعرف الأحادية الآن المونيزم الموجود أن كل شيء في الجسد، الدماغ يدير نفسه، الجسد يدير نفسه، ولا نحن الآن ولا نوافق على هذا، الجسد لا يدير نفسه، الجسد في منظورنا الإسلامي هو آلة، هو مطية، وهذه الرسمة تبين أن الروح والقلب هي تؤثر على الأحوال النفسية من خلال الجسد، فالجسد هو آلة، هو وسيلة، لكن الجسد يتفاعل أيضا مع الروح والقلب، ويتفاعل أيضا مع الأحوال النفسية. هذا المنظور سيحل إشكالات كثيرة جدا في علم النفس الإسلامي. المهم هو إثبات الجزء المعنوي، يجب أن نثبت الجزء المعنوي من الإنسان، لأنه هو الذي يساعدنا على فتح الآفاق وفهم النفس بشكل أفضل. طيب، الأحوال النفسية أين منشأ الخلاف؟ أنه الغربيين يتكلمون عن الإدراك والمشاعر إلى آخره. طيب وين باقي الأحوال النفسية؟ ما يناقشونها، ليش ما يناقشون الأحوال النفسية؟ هناك أحوال نفسية كثيرة، هناك أشياء نحن نتفق نحن وإياهم، الإدراك الحسي، العمات العقلية، لكن أين كلام عن الفطرة والحدث؟ يتكلم عنها بعضهم ليس كلهم. أين الكلام عن الشهوات، حدث الشهوات مع أنها أحد القوى الأساسية؟ أين التصنيف الذي يتكلم عن أعمال الجوارح؟ الغريب أن السلوكيين برغم أنهم سلوكيين لكن لا يوجد باب في علم النفس يشرح الأعمال. العادات، العوارض النفسية، الانفعالات، أعمال القلوب، الأحوال الإيمانية، الأخلاق، إعادة الأخلاق مرة أخرى إلى علم النفس، هذا قضية جوهرية، الإرادات والعزوم، الأحلام، هناك أحوال أخرى كثيرة غير الإدراك الحسي والإدراك العقلي والمشاعر. كلما فتحنا أكثر على منظورات أخرى، كلما استطعنا إيجاد علم نفس حقيقي وقوي وواقعي ومثبت علميا. ومثبت علميا، لاحظ، مثبت علميا ليس معناه مثبت تجريبيا، كلمة مثبت علميا لا تعني أنه مثبت تجريبيا. طيب، من تطبيقات هذا التصنيف سيحصل تعديل جذري على أبواب وترتيب علم النفس. الباب السادس، كيف تتشكل النفس، كيف تتشكل النفس. طبعا يدرسه الغربيون في أبواب مختلفة، لكن نحن سنناقش نعم هذا النموذج، وهو أنه النموذج ينص على عندنا محلات الروح والجسد والقلب، نبدأ من هنا، لكن يبدأ الإنسان البداية من الفطرة، يولد الإنسان وهو على الفطرة والقابليات، والفطرة هنا ليس فطرة نفسية، لا، هي فطرة دينية وأخلاقية، لأن يعني الناس لا يولدون متساوين في الصفات النفسية، بالعكس يولدون مختلفين في الصفات النفسية، وهذا وردت في نصوص وأحاديث، وهو واقع الحال. لكن الإنسان يولد وعنده الفطرة، عنده الحواس اللي هو الجسد، عنده الطباع، عنده الوراثة، عنده القابليات عموما، زين، ثم بعد ذلك تتفاعل العوامل الداخلية مع العوامل الخارجية ليخرج لنا في النهاية البناء النفسي. ليخرج لنا في النهاية البناء النفسي. دورنا نحن، دور الباحث في علم النفس الإسلامي، اكتشاف العناصر الجزئية داخل هذه المحلات الثلاث بالذات. أما هذا المحل فهو في الغالب أنه غير قابل للدراسة، ولا تفيدنا دراسته كثير. الذي يفيد هو دراسة العوامل التفصيلية، ما تأثير التربية، ما تأثير النشأة، ما تأثير الظروف. هنا مجال بحثي ضخم جدا لعالم النفس الإسلامي بمنظور إسلامي لدراسة هذه الأشياء مرة أخرى وجمعها في منظور واحد، بدل ما تكون نظريات اختزالية متفرقة. ثم البناء النفسي، هذا البناء النفسي الآن هذه تؤدي إلى بناء نفسي. نظرية البناء النفسي أحد الأركان الأساسية في علم النفس الإسلامي. البناء النفسي يتكون من خمسة عناصر كما سنشرحه إن شاء الله في الركن الثاني: التصورات العليا والتصورات الحياتية والتعامل السليم مع الأزمات والعلاقات والصفات النفسية الذاتية الطيبة. سنشرح هذا في الركن الثاني بالتفصيل، لكن الفكرة ما هي هنا؟ أنه في النهاية يتكون بناء نفسي، يتشكل بناء نفسي. هذا البناء النفسي متعدد المسارات، متعدد الزوايا، متعدد المحاور. إذا لم نستوعب هذا، لن نستطيع أن نخرج علم نفس إسلامي حقيقي يمثل الإسلام فعلا، ويمثل هذا التنوع والشمول في المنظور الإسلامي. هناك ملامح عامة في باب تشكل النفس. مهمة الباحث النفسي الإسلامي في علم النفس الإسلامي بحثها والتأكد منها، يعني مثلا الفرق بين ما يسمى بالتفسير الكلي والتفسير الجزئي، هل أسباب مباشرة ولا غير مباشرة، البعيدة والقريبة، الظاهرة والخفية، اللاوعي ولا الوعي، الحالية أم القديمة، كل هذا سيدرس، اختلاف الطبائع وتأثيرها، أحداث الطفولة دورها، سيخرج برنامج بحثي لا يتوقف، لا يتوقف في علم النفس الإسلامي، لا يتوقف في علم النفس الإسلامي، وسنتعامل مع جميع النظريات باعتبارها كتلة واحدة، ونحن نقارن أنفسنا بجميع النظريات النفسية الموجودة، ولا نتعامل مع ولا نناقش مع نظرية دون غيرها. أين الدليل على هذا النموذج النظري؟ هو نفس الجواب على السؤال أين الدليل على النظريات النفسية الغربية؟ شوف يا أخوان، كل النظريات النفسية الغربية يخرج فيها ما يسمى بالنموذج النظري الأول. النموذج النظري الأول دائما يخرج بحسب المعرفة البشرية المتراكمة، الأدلة المتوفرة حتى زمن صدور النموذج. المهم أن يحقق النموذج الحد الأدنى من المقبولية العلمية. إذا قبله الوسط العلمي يبدأ إجراء الأبحاث. يبدأ إجراء الأبحاث، وغالباً من خلال التجربة البشرية غالب الاختبارات تأتي من الزملاء والتلاميذ والأجيال اللاحقة في الغالب، لأن النظرية من الاستحالة أن صاحب النظرية يختبر جميع مكونات النظرية من اليوم الأول ابتداءً، هذا مستحيل. طيب، انتهينا من الركن الأول، ندخل الآن في الركن الثاني من النظرية النفسية، وهو الركن الصحة النفسية العامة. ركن الصحة النفسية العامة، هناك مدخل تأصيلي للركن الثاني، أعتذر من الاستعجال والسرعة. لماذا ركن الصحة النفسية العامة؟ لأنه هو الجزء المحذوف من علم النفس الغربي. إذا قلنا علم النفس الغربي يعني مجمل نظريات علم النفس الغربي، بينما هو عندنا هو الجزء الأهم. هذا خطأ استراتيجي، وبالمناسبة وقع فيه كثير من المتخصصين في علم النفس الإسلامي، يركز على الأمراض النفسية، يقول علم النفس الإسلامي، فإذا قرأته وجدته يتكلم عن العلاج النفسي. يا إخوان، العلاج النفسي هو جزء من النظرية النفسية الإسلامية، لكن الأهم هو الصحة النفسية العامة. تعريف الصحة النفسية العامة هي حالة نفسية طيبة سوية متوازنة الأبعاد. مكونات، نحن أسميناها بالمناسبة الصحة النفسية العامة، أعطيناها اسم النفس الطيبة، اسم خاص بها النفس الطيبة، لأن نقدم فيها دورات باسم النفس الطيبة. لاحظ معي علم النفس الغربي بمجمل نظرياته، ما هي مكونات الصحة النفسية عنده؟ لاحظ هذه الأشياء، لاحظ أيضا هذه الأشياء، لاحظ هذه أيضا، لاحظ أيضا هذه الأشياء. بينما نحن لا، الطريقة كما سيتضح الآن في علم النفس الإسلامي طريقة مختلفة. أولا، رجعنا إلى التراث بالكامل، أعدنا قراءة كل الكتب في علم الأخلاق وفي كتب علم النفس، وصنفناها وهي موجودة بالمناسبة، يعني القائمة الببليوغرافية بكتب التراث النفسي الإسلامي كثيرة جدا. نلتزم بالمصطلحات النفسية الإسلامية، نلتزم بالمصطلحات الإسلامية النفسية. هذه هي المكونات والمحاور الأربعة للصحة، الخمسة للصحة النفسية، وهي أيضا المكونات البناء النفسي التي شرحناها في قبل قليل، وقلنا أنها مرتبطة بهذا الشمول في المكونات الخمس، هو بإذن الله الذي سيميز هذا الجزء من علم النفس الإسلامي، هو الجزء المتعلق بالصحة النفسية. هناك قضايا مهمة يجب أن نفهم علم النفس الغربي. كما قلنا، يجب أن تنقد النظريات الموجودة حتى تبين أن هناك حاجة لنظريتك، وهذه هي الطريقة المتبعة في كل العلوم، وليس فقط في علم النفس الإسلامي. هناك إشكالات كثيرة في علم النفس الغربي: مركزية الإنسان والذات والأنا، الذات المدللة، الاستقلال، الذات المستغنية، طغيان العقل والعقلانية بالذات المدرسة المعرفية التي الرواقية، هي المدرسة المعرفية هي نسخة مجددة من الفلسفة الرواقية، طغيان العقل والعقلانية، هيمنة الجسد واللذة، ثقافة السيطرة والتحكم والتخلص من المعاناة، التخلص من الماضي السيء، التوكيدية في العلاقات، لا مرجعية لا وصاية. معظم أساليب التربية الحديثة والطرق النفسية المعاصرة في نظري أنها تخرج جيلا ضعيفا نفسيا. النموذج الإسلامي على العكس تماما، مركزية تزكية النفس. الصحة النفسية أهم من التفسيرات النفسية. المرجعية الدينية أساسية. أهمية التصورات العليا، مصدر القوة بين الاستقلال والاستعانة، ميزان العقل والقلب بين المادية والمعنوية، ثقافة السيطرة أم ثقافة التسليم، حسن الخلق وليس توكيد الذات، التخلص من لعبة صدمات الماضي. الإنسان لا يقوم وحده، لا غنى للإنسان عن الدين. العودة للمصطلحات النفسية، لماذا تجب إعادة الأخلاق والفضائل إلى صميم علم النفس؟ دارس علم النفس، النفس الإسلامي سيدرس هذه النقاط بالتفصيل، سيدرسها بالتفصيل وسيعرف بالضبط ما هو الفرق بينه وبين بقية المدارس والنظريات الأخرى. بحكم ضيق الوقت سنختار نماذج تطبيقية فقط اختصارا، وإلا فإن هذا البرنامج النفس الطيبة يقدم في تقريبا في 12 لقاء تقريبا على مدى 12 أسبوع مع تطبيقات عملية، كل لقاء تقريبا ساعة ونصف إلى ساعتين. وعندنا البرنامج النسخة السادسة إن شاء الله ستكون بعد حوالي شهر تقريبا بإذن الله. المحور الأول، يقين الإيمان وسكينة التعبد. الإيمان هو أحد القوى النفسية المحركة للإنسان، هذا هو المدخل الأساس. ماذا يفيدنا الإيمان نفسيا؟ يفيدنا بأشياء كثيرة جدا، من أهمها التصورات العليا، من أهمها ربطنا بالله المستمر، من أهمها ربطنا بالمنظور الزمني الآخر اللي هو الذي هو الآخرة، من أهمها ربطنا بالمصطلحات النفسية الإسلامية. هناك برامج تطبيقية كثيرة في باب الإيمان، لكن منها مثلا برنامج العلاقة مع الله، وبرنامج المشاعر الإيمانية، وبرنامج حضور الإيمان في الحياة في الحياة اليومية. أنواع العلاقة مع الله، وهذه شرحتها اختصارا للوقت، شرحتها في محاضرة موجودة في اليوتيوب بعنوان الإنسان وفخ النظر، الإنسان في علم النفس الإسلامي، الإنسان في علم النفس الإسلامي. ممكن تدخلون عليها تجدون كلاما عن انواع العلاقه مع الله عز وجل، وان الفرضيه تقول انه بحسب نوعيه العلاقه مع الله مرتبطه بدرجه معينه من الصحه النفسيه. وهناك برامج سكينه العباده ايضا، وهي موجوده في اليوتيوب، برنامج اسمه كيف نستفيد نفسيا من الصلاه، والبرنامج الاخر حياتك مع القران. لاحظوا هنا، لماذا نقيم برامج دينية في علم نفس؟ هذا السؤال يطرح في علم النفس الغربي، لكن في علم النفس الإسلامي هذا السؤال غلط، لأنه أصل لا يمكن فصل الديني عن النفسي، لا يمكن فصل الديني عن النفسي. ودرسوا الطلاب ويدرسونهم إلى يومك هذا علم الدين، يجب ألا يتدخل في علم النفس، أليس كذلك؟ يدرسون تدريسا هذا، والطالب قد يرسب في الاختبار إذا أجاب إجابة خاطئة. لكن نحن نقول يا إخوان أن هذا خطأ، لا يمكن أبدا فصل الدين، ما فصل المنظور الديني بالذات المنظور الديني الإسلامي عن 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 علم النفس. وأي محاولة لإخراج علم نفس إسلامي منزوع الدين أو منزوع الإسلام، ليش تعب نفسك؟ طيب إذا أنت لا تريد قرآن ولا نصوص ولا أحاديث، تقول لا مشترك إنساني حتى الجميع يقبلنا. يا أخي هم حين وضعوا علم النفس الغربي هذا اللاديني المادي، هل هم راعونا؟ هل هم يعني حرصوا على أننا نقبل ما يقدمونه؟ ما فكروا فينا أصلاً، هم أصلاً ما فكروا فينا. وهذا هو المفروض، إن كل أمة تنطلق من برادايم خاص، برادايم يعني إطار كلي، وقد تكون العلوم مشتركة. يعني مثلاً نحن لو درسنا الفيزياء وهم درسوا الفيزياء، في النهاية سنصل لنفس النتيجة مع الاختلاف في الغايات والمقاصد. لكن إذا درسنا نحن علم النفس وهم درسوا علم النفس، سنخرج بنتائج مختلفة. هذه الحقيقة مزعجة لكثير من المتخصصين في العلوم النفسية. هم يريدون أن نقول لهم أنه سواء درسنا علم النفس في الإسلام أو درسنا علم النفس في الغرب أن سنخرج بنتائج واحدة. لا، غير صحيح، غير صحيح. لماذا؟ لأن النفس محل الدرس ليست هي في الواقع الموضوعي واحدة، لكنها ليست قابلة في الواقع الموضوعي، ليست قابلة للدراسة المتجردة لأنها تتغير. الآن مثلا هذا الكأس، إذا أنا طرقته بالمطرقة سينكسر، سواء طرقه مسلم أو كافر، ما اختلفنا. لكن النفس البشرية إذا أصابتها أزمة أو صارت لها مشكلة في العلاقات، لا تخرج النتائج متساوية، فهي ليست مثل الكأس منضبطة المخرجات، هي متفاوتة المخرجات. وهذا أحد القضايا الأساسية، وهي قضية إبستمولوجية طبعا كما تعرفون. المحور الثاني، الصفات النفسية الطيبة. جمعنا كل ما كتب المتقدمون في باب الأخلاق والصفات النفسية وعلم النفس ورتبناه في 8 محاور هي تمثل الصفات النفسية. رتبناها بحسب قدر المستطاع، حرصنا أن نستعمل المصطلحات الإسلامية. وهذه نسخة معدلة من النظرية المشهورة، نظرية أفلاطون، اللي هي أفلاطون أخذها من قبله، وابن تيمية يقول إن هذه من بقايا الأنبياء، اللي هو قوة العقل وقوة الشهوة وقوة الغضب، الذي أخذها علم النفس الإيجابي. الآن علم النفس الإيجابي أخذها وأخرج نسخة علم النفس، وهي نسخة علم النفس الإيجابي هو نسخة قريبة جدا من نظرية أفلاطون التي شرحها أرسطو في كتابه في الأخلاق. فالمحاور هي البصيرة والمراقبة، لأن هذا مفهوم يتكرر كثيرا في الأدبيات الإسلامية، العلم والعقل والحكمة وليس التفكير. الصبر والانضباط، مركزية الصبر في المنظور الإسلامي، المعاني الطيبة من التفاؤل والرضا وفروعها، القوة والجدية، لأن هذا مفهوم يتكرر كثيرا في المنظور الإسلامي، طريقة تعاملك مع نفسك منظور يتكرر كثيرا في المنظور الإسلامي، المشاعر. في ملاحظة مهمة، لو جمعت كتب علم النفس الإسلامي، وهي كثيرة، يعني الذين جمعوا في التعليم فقط حصلوا 100، وأنا جمعت في باب الجوانب النفسية العامة 100، وجمعت في باب الجوانب النفسية المتخصصة زي حزن الوفاة أو الصبر أو غيرها حوالي 100 150، وهناك الأبواب الأخرى التي هي تقريبا في يعني مواضيع نفسية متفرقة يمكن، والأبواب المرتبطة بالزهد والموقف من الحياة والتصورات العليا، يمكن يطلع مجموعة 400 500 مرجع إسلامي قديم. لو تلاحظ أنه أقل المواضيع اهتماما عندهم هي المشاعر والانفعالات. هذا ليس عبثا، لأنه متسق مع المنظور النفسي الإسلامي، إن المشاعر هي عنصر من عناصر كثيرة. الآن لو تلاحظ وزارات الصحة في العالم تقول رفع الوعي النفسي، ماذا يقصد برفع الوعي النفسي؟ مثل الآن حملة اليوم العالمي للصحة النفسية، لا انه تركيز انه عندك مشاعر سلبيه، بسرعه بسرعه روح حاول ان تبحث لك عن مختص يعالج لك. لا، ما هذا المفهوم في نظري انا، ونناقش ان شاء الله في موطن اخر. انا اظن ان هذه الاستراتيجيه مثل استراتيجيه نزع الوصمه، لم تؤدي الى نتيجه. وظهرت ابحاث، بالمناسبه ابحاث اخيره فيما يتعلق باستراتيجيات نزع الوصمه، بينت انه المنظور البيولوجي الذي كان أحد الأهداف الأساسية منه نزع الوصمة، زاد الوصمة ولم ينقص ولم يضعف الوصمة. نماذج تطبيقية مختصرة، أنا بقي لي نصف ساعة وإن شاء الله سأنتهي، أنا سأنتهي إن شاء الله على 10:15 سأتوقف بإذن الله تعالى. نموذج الصبر. الصبر هذا مهم جدا، يتعلم الإنسان كيف يصبر، لأنه إذا كان لديه بناء نفسي قوي فإنه بإذن الله سيقلل هذا نسبة إصابته بالأمراض النفسية والمشكلات النفسية بأنواعها. الصبر، كيف ندرس الصبر؟ يجب أن نفكك الصبر إلى محاور كلية أساسية، وهذا ما حرصنا أن نفعله. هناك محاضرة لي في اليوتيوب عنوانها السكينة في وقت الأزمات، تكلمت بتوسع عن نموذج الصبر ونموذج الرضا إلى آخره، لكن الآن سنتكلم عنها باختصار. أننا نأخذ مفهوم الصبر نقسمه إلى محاور، وهذه المحاور يجب أن تكون تطبيقية، لا يلزم أن تكون قابلة للقياس 100%، لكن يجب أن تكون تطبيقية عملية. ولذلك نحن ما نفضل كثيرا كلمة أن يكون مقيسا، ولكن أن يكون عمليا قابلا للتطبيق. ما الفرق بين مقيس وعملي؟ الفرق بين المقيس والعملي أن المقيس سيدخلك في متاهة اعتقاد أنه بالإمكان القياس المنضبط، وأنت تعرف أنه لا يمكن القياس المنضبط. اسأل أي متخصص في الميثودولوجي، قل له هل المقاييس النفسية تقيس فعلا بالضبط ما نريد قياسه؟ ويقول هي تقيس ما صممت لقياسه. هناك فرق بين المختبر في علم الأحياء، أنا المجهر في علم الأحياء، أنظر إلى الخلية، أرى الخلية كما هي موجودة في الواقع الموضوعي كما هي. ما عندي مجهر أنا أشوف النفس، ما عندي مجهر، أنا مجهري الوحيد هو الملاحظات. فهم قالوا طيب نطبق مقاييس إن شاء الله تغنينا عن تقوم بنفس دور المجهر في علم الأحياء. ما لا ما يمكن، لأن المقاييس مبنية على كونسبت قبله، مبنية على مفهوم قبله، أنت تضع تصور معين من خلال ملاحظاتك للواقع ثم تبني عليه مقياسا. لذلك المقاييس في النهاية هي تقيس ما صممت لقياسه، أو تعبير الأدق، وهذا سمعته كثيرا من كبار علماء الميثودولوجي، يقولون أن المقاييس هي تقيس نسبيا ما صممت لقياسه، تقيس نسبيا ما صممت لقياسه. ولذلك الأهم هو أن تكون عملية، الأهم هي أن تكون عملية. الجزع من المصطلحات النفسية المهمة جدا، وكثير من المشكلات النفسية المعاصرة، كثير من مشكلات نفسية الناس ومشاكل هي من الجزع، وأيضا شرحنا هذا في المحاضرة المذكورة. والجزع يجب أن نفككه إلى عناصر ندرب الناس عليه، وهذه العناصر من أين أخذناها؟ من كتب المتقدمين، نقرأ كتب المقدمين، نجمع كل ما كتب في الجزاء ثم نعيد غربلته وصياغته ثم نعيد إخراجه مرة أخرى من خلال مكونات قابلة للقياس. التصرفات الانفعالية، ثوران المشاعر، الحلول الانفعالية، الكراهة والتذمر، التسخط والاعتراض، اليأس والاستسلام، يتعلم الشخص هذه العناصر، يكتشف في أي درجة إلى أي درجة هو لديه مستوى مرتفع من الجزع، وبناء عليه يشتغل على نفسه لتحسين الجزع. أيضا توسيع معاني الفرج، الكلام عن الفرج كبير جدا، هذا أحد المعاني. إنه يا إخوان الفرج ليس هو زوال المشكلة، الفرج له معاني كثيرة، وهذا مثال، إنه بالتخفيف، بالعون، بالتعويض، بالأجر، بأن الله ينزل عليك السكينة إلى آخره. من المهم جدا أن يفهم الإنسان هذا حتى يساعده مفهوم الفرج، حتى يستفيد منه، لأنه إذا لم يفهمه بشكل جيد لن يستطيع أن يستفيد منه بشكل جيد. أيضا مثال فقط، التذمر والتسخط، لماذا اخترتها بالذات؟ لأن التذمر والتسخط، هذا تخصصي الفرعي يعني العلاج المعرفي السلوكي، كثير مما يقال أنه أفكار سلبية في النهاية هو يعود إلى في النهاية يعود إلى صفة نفسية معينة، إما التذمر، إما التسخط، إما التشاؤم، إما الجزع، كل ما يقال عن أنه أفكار سلبية هو في النهاية يعود إلى صفة نفسية معينة. فنحن نأخذ هذه الصفة النفسية وندرب الناس عليها برؤية إسلامية، ولا نحتاج إلى هذا المنظور الاختزالي، أنه تفكير أو أفكار أو سلوك أو إلى آخره. المحور الثالث، التعامل السليم مع الأزمات. الطريقة الغربية مع الأزمات، وإن شاء الله سأنشره بحثا إن شاء الله، راجعت كل ما كتبه الغربيون والمسلمون المقلدون للغرب في باب أزمة كورونا. ماذا قالوا؟ بماذا نصح الناس؟ لاحظ، غالبا ينصحونهم بأمرين في الغالب: التركيز على الأسباب المادية، احصل على الحقائق والمصادر الموثوقة، التزم بإرشادات السلامة، اتبع الإجراءات، التركيز على رعاية نفسك، هذا أصل الأصول في علم النفس الغربي، قلل متابعة الأخبار، حافظ على صحتك، تناول الطعام الصحي، خذ قسطا من الراحة، هل هذا هو التكيف؟ هل هذا هو الطريقة الوحيدة في التعامل مع الأزمات؟ أكبر باب من أبواب علم النفس الإسلامي هو باب الصبر، يعني باب التعامل مع الأزمات. وهذا أيضا مثال آخر للسلف هيلب والكوبنج ميكانيزم، آليات المساعدة الذاتية. وهذه سريعا، تلاحظون هذا يعني نقاش فلسفي كذا، ليش الغربيين يكررون كثيرا الدعم من الآخرين، الدعم من الآخرين، الدعم من الآخرين؟ ليش؟ لسببين. السبب الأول هو غياب الدعم الطبيعي من الأسرة والمجتمع، ارجع إلى المختصين، ارجع إلى المختصين. السبب الثاني هو أنهم قطعوا الحبل مع الله، ما عندهم دعم مع الله، فهو محتاج إلى هذا الدعم من الآخرين، والسلف هيلب جروب وإلى آخره. أنا لا أقصد أن هذه ممنوعة، لكن أقصد أن توضع في سياقها الصحيح. المدرسة الإنسانية، غالبية برامج منظمة الصحة العالمية في التعامل مع الأزمات هو مأخوذ من كارل روجر. المدرسة الإنسانية، الاستماع بدون توجيه ولا معاني، يقولون في الأزمات لا تدرج المعاني، لا لا لا, لا تناقش، لا تعطيه. وشلون ما أناقش؟ كيف ما أناقش؟ كيف ما أعطيه نصائح؟ يقول لا تنصح، لا تكن وصيا على الآخرين. يا أخي هذا مفهوم غربي، أنا ما لي علاقة بهذا المفهوم. أنا منظوري قائم على قواعد نفسية، منظوري قائم على تدريب الإنسان على التصورات العليا، التصورات الحياتية، يجب أن أناقشه. نعم، أستخدم كما سنشرح بعد قليل آداب المربي، اداب المعالج النفسي، اداب المرشد، اداب الاخصائي النفسي، انه بالحكمه والرفق والطريقه المناسبه واختار الوقت المناسب، لكن ان تمنعني نهائيا من المصايه، من 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 تقديم هذا العلم والمحتوى الديني بحجه الوصايه، انا اصلا ارفض مصطلح رفض الوصايه اصلا. هذه وهذا ايضا موجوده في المحاضره اللي هي السكينه في وقت الازمات، شرحت هذه. هذا منظورنا في التكيف او في التعامل مع الازمات. اولا يجب ان تقوي الجانب الايماني بتطبيقات معينه، يجب ان تقوي الجانب النفسي بتطبيقات معينه، يجب ان تقوي الجانب الوظيفي والحياتي والذي يركز عليه الغربيون بتطبيقات معينه. المحور الرابع تكوين العلاقات الناجحه، المحور الرابع من الركن الثاني من اركان النفس الاسلامي، وهو الركن المتعلق بالصحه النفسيه العامه الذي اسميناه النفس الطيب، العلاقات الناجحه. اين يدرس الغربيون؟ من يعرف؟ اذا الحضور يمكن اغلبهم اطباء او اخصائيين نفسيين، اين يدرس الغربيون باب العلاقات؟ يدرسونه في باب علم النفس الاجتماعي، صح؟ طيب ماذا يدرسون؟ نصف باب علم النفس الاجتماعي، النصف الاول كله في كيف تتشكل النفس وكيف تنظر كيف تشكل ذاتك والى اخره، هذا كله نقلناه الى الركن الاول الاصول النفسيه، يعني هذا التفرق ما غير مفيد، يجب ان تجمع الابواب المشتركه باب واحد. والباقي يتكلمون عن العنصريه، يتكلمون عن التنمر، يتكلمون عن وين 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 باب وين مواضيع العلاقات التي يحتاجها الناس في حياتهم اليوميه؟ وين وين؟ جمعنا كل ما كتب المتقدمون في باب العلاقات ورتبناه في اربعه محاور. المحور الاول هو مستوى العلاقه مع الاخرين، وساشرح هذا ان شاء الله، ستنزل محاضرات قريبه ان شاء الله في باب النفس الطيبة، أربع محاضرات، سنشرح كل هذه بالتفصيل بإذن الله تعالى. مستوى العلاقة مع الآخرين، هناك كلام كثير جدا يحتاجه الناس في حياتهم اليومية. علم النفس هدفه مساعدة الناس في حياتهم اليومية، وليس حشو رؤوسهم بنظريات. قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، فلان رد عليه والنقد على النظرية فلانية والنقد على النظرية. مش الفائدة بعدين؟ ما الفائدة؟ ترى بالمناسبة كثرة النظريات في علم النفس الغربية جزء من العقلية الغربية، إنه ما في حقيقة في النهاية، لا توجد حقيقة مطلقة في النهاية، وبالتالي خلاص هذه النظريات كلها موجودة. وحتى بعض الزملاء يعني لما أنا بدأت أطرح هذا الطرح كثير منهم يقول لماذا تنقد النظريات الغربية؟ لا هي مكملة لبعضها، وهذا طبيعة العلم. أنا ما أستطيع أناقش مثل هؤلاء، من الصعب جدا. المحور الثاني اللطف والإحسان، وتحته تطبيقات كثيرة، الحقوق والواجبات تحتها تطبيقات كثيرة، التعامل مع النقد والأذى تحته تطبيقات كثيرة. مثلا أعمال البر، يا لهوتي تدخل أعمال البر في علم النفس. أدخل أعمال البر في علم. أنا أدخلت الصلاة، ما أدخل أعمال البر. أنا أريد علم نفس إسلامي. علم نفس إسلامي يعني علم نفس إسلامي. الناس اللي يخافون من الوعظ ومصطلح الوعظ ومشبعين بالعقليات الرأسمالية والعقليات الإنسانوية سيجدون صعوبة كبيرة جدا في الاقتناع بهذا المفهوم. نحن نخاطب الذين لديهم هذا التوجه هذا الاتجاه. هل نستطيع أن نقنع جميع البشر؟ لا طبعا، ما في نظرية أصلا أقنع جميع البشر. المحور الخامس الحياة الطيبة، نمط العيش السوي المتوازن. لماذا في المنظور النفسي الإسلامي ليش هذا الاهتمام الكبير بنمط الحياة؟ تعرفون ما هي أول كتب علم النفس الإسلامي؟ ماذا كان اسمها؟ أول كتب علم النفس الإسلامي ماذا كان اسمها؟ كان اسمها كتب الزهد. ليش كتبوا كتب الزهد؟ لأنها تنظم العلاقة بين الإنسان والدنيا. هو الزهد بمفهوم الإسلامي الصحيح، وليس معناه خلق خرقة بالية وحالتك حالة، لا، الزهد بمعنى تنظيم العلاقة مع الدنيا. كان المتقدمون يرون أنه أحد الأبواب الأساسية في علم النفس هو تنظيم العلاقة مع الدنيا وتنظيم العلاقة مع الله، ولذلك يسمونه كتب الزهد والرقائق. الرقائق يعني تنظيم العلاقة مع الله، الزهد تنظيم العلاقة مع الدنيا، والثالث الأخلاق، تنظيم العلاقة مع الناس ومع نفسك ومع وفي 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 وقت الأزمات. هناك نمطان في الحياة، نمط الحياة الصاخبة اللاهثة المادية التي غيرت في صفاتنا النفسية، جعلت بناء النفسي ضعيف وهش، لاننا علاقتنا مع الدنيا اصلا غلط، ولذلك البناء النفسي يكون غلط، تاتينا المشاكل النفسيه، تاتينا المشاكل النفسيه. قارن هذا بنمط الحياه، نمط الحياه الهادئ. ولذلك نناقش كثيرا في هذا الباب قوانين السعاده، ارجعنا باب السعاده مره اخرى، نناقش قوانين النجاح في المنظور النفسي الاسلامي، ارجعناها مره اخرى. انتهينا الان من الركن الثاني من اركان علم النفس الاسلامي، وهو ركن الصحه النفسيه العامه. الان ندخل في الركن الثالث والاخير، وانا ان شاء الله سالتزم بالوقت ان شاء الله، 10 ربع انتهي باذن الله تعالى، لاني انا شغال صاروخ طائر، اعتذر منكم لهذه السرعه. التربيه والعلاج النفسي. ايوه، هناك توطئه مهمه جدا. اول شيء، لماذا ارجعنا التربيه؟ انا اعرف ان بعض الزملاء قد يعارض، لكن انا ناقشت هذا مع مجموعه من المتخصصين في التربيه، يعني اختلفت الاراء، لكن انا في وجهه نظري كالتالي: اين علم التربيه في العلوم النفسيه الغربيه المعاصره؟ اين هو؟ ترى ما فيه. العلم الموجود الان باسم علم التربيه، هذا ترجمه العرب ترجموه علم التربيه، وهو بالانجليزي اسمه education، واول ما بداه السلوكيون education على نظريه التعليم. زين، يعني هو اسمه الحقيقي علم التعليم او التدريس وليس التربيه. لكن العرب لما ترجموه للعرب الاوائل، لما ترجموه ما يركب مع الثقافة الإسلامية، فغيروه سموه التربية والتعليم أو التربية. لذلك تلاحظ وزارات التعليم، وزارة التعليم، وزارة التربية والتعليم، وزارة المعارف، يعني لأنه في إشكال منهجي كبير أصلا. الحقيقة المرة أنه لا يوجد علم في الغرب اسمه علم التربية بالمعنى الإسلامي المفهوم لعلم التربية. ولذلك لو تلاحظ المربين الان الذين نحن نطلق عليهم المربين في 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 في, في العلوم الاسلاميه، هم في الحقيقه مجتهدون ويرجعون الى في الغالب الى السيلف هيلب بوكس، الى يعني كتب التوصيات الذاتيه التي كتبها غير متخصصون في الغالب، ها، في الغرب. يعني لا يوجد علم حقيقي يدرس في الجامعات باسم علم التربية الذي نعرفه نحن، التربية، تربية الإنسان وتربية أخلاقه وفضائله إلى آخره إلى آخره. طيب إيش الحل؟ الحل أحد أمرين: إما أن نبقي علم التربية مع التعليم زي ما هو، أو المقترح الذي أقترحه أنا وهو غير ملزم يا أحد طبعا، ولا أتوقع أن الحكومات على طول ستوافق من الآن على التغيير، لكن هو طرح علمي، أن كليات التربية تسمى كليات التعليم، لأنه هو مناهج التدريس، الطرق التدريس، المناهج، الاختبارات، التقييم إلى آخره. التربية هي أقرب إلى علم النفس، والمتخصصون في العلوم التربية يقولون نحن أصولنا النظرية من علم النفس. ليش أصولك النظرية من علم النفس؟ لأنه أنت أصلاً، لا مؤاخذة على التعبير، يعني هو ملصق تلصيق في 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 تخصص التعليم والتدريس. لا، هو الأفضل أن يكون مع علم النفس. طيب، هل هذا يعني أنه الذي يدرس علم التعليم والتدريس لا يأخذ في التربية؟ لا، مثل كل التخصصات يكون هناك علوم مشتركة، فهو يأخذ خلاصة علم النفس والتربية، ما يهمه في التعليم والمناهج والتدريس والاختبارات والتقييم وإلى إلى 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 آخره. طيب، الآن القضية التي دائما الناس يسألون عنها: ما هو تفسيرنا للمشكلات والأمراض النفسية؟ شوف باختصار، زي ما شرحنا في فوق أول محاضرة لي ماهية النفس، قلنا نحن عندنا بناء نفسي وعندنا آلية تشكل النفس. طيب، إيش المشكلة؟ متى تحصل المشكلات النفسية؟ إذا حصل خلل في جزء أو أكثر من البناء النفسي. أي واحد من هذه الأجزاء الخمسة إذا حصل فيه خلل ناتج عن عامل أو أكثر في تشكل النفس، اللي هو هذا الجزء المتعلق في تشكل العوامل الداخلية والعوامل الخارجية والفطرة والقبليات والحواس، قد يولد الإنسان وفيه طباع. هل هذه الطباع تتغير؟ طبعا تعرفون الخلاف القديم، هل الطباع تتغير ولا؟ والصحيح ان الطباع بعضها يتغير وبعضها لا يتغير. إذن هي باختصار انه مشكلة في البناء النفسي ناتجة عن مشكلة في آلية تشكل النفس. دور الباحث في علم النفس الإسلامي هو بحث هذه التفاصيل الكثيرة في منظور واحد، بدل ما نقول والله شوف النظرية التحليلية تقول كذا، والنظرية السلوكية تقول كذا، والنظرية المعرفية تقول كذا، والنظرية المعنى تقول كذا، والنظرية الإنسانية، ليش 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 يعني هذه بالعاميه عندنا يقولون الحوسه، ليش الحوسه هذه؟ ليش لا؟ انا عندي منظور واحد جمعتها كلها والمبرهن بحسب الدليل الذي يثبت اللاوعي، في لاوعي ولا ما في لاوعي؟ صدمات الطفوله لا تاثير ولا ما لا تاثير؟ كل عام ندرسه دراسه مستقله بمنهجيتنا ونخرج بالدليل 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 بحسب البحث العلمي. طيب وين محل، اين محل العلاج؟ طبعا في قضيه هنا قديمه قديمه جدا، انا هل اشتغل انا على البناء النفسي على هذا، يعني على البناء النفسي، عفوا على البناء النفسي، ولا اشتغل على تشكل النفس؟ يعني هل ارجع للاليات القديمه ولا انا اشتغل في البناء النفسي؟ هذا خلاف قديم جدا. مثلا التحليليه تشتغل على الاليات، ترجع للقديم، السلوكيه قريبه منها. المدرسه المعرفيه تقول لا انا اشتغل على الموجود حاليا الان. نحن نقول بحسب الدليل، بحسب ما يظهر في الدليل، وبحسب كل حاله. بعض الحالات قد يكون مشكلتها فعلا اكثر في الاليه، وبعض الحالات قد تكون مشكلتها اكثر في البناء النفسي، بحسب التقييم لكل حاله لكل حاله. طيب ما هي الوحده النهائيه؟ انا سميتها عمله النقد بس عشان يعني نحن ما هي الكاش، ما هو النقد الذي اتعامل به انا في العمليات النفسيه؟ التحليليه ما هو العمله عندهم، المصطلح الذي يدابرونه دائما؟ الانسان المكبوت المحروم، اللي هو المكبوت اللي هو الغرائز، والمحروم اللي هو جناح العلاقات او التعلق او الارتباطيه. السلوكيه انسان الحظيره اللي هو التعلم الانساني مثل التعلم الحيواني. المعرفيه العقليه الرواقيه، منزوعة التصورات العليا، هذه مشكلتنا، أحد مشكلاتنا الكبيرة مع المعرفية اللي هي منزوعة التصورات العليا. ومشكلتنا الثانية مع مسيطرة التحكم، الإنسان العاقل، نظرية زينون وغيره الرواقية القديمة، فلسفات ما بعد أرسطو. الإنسانوية، الإنسان الإله، الوجودية، الإنسان الموجود، الإنسان. أنا والله سمعت البعض يقول الوجودية هي أقرب المدارس الإسلام، استغفر الله وأتوب إليه، كيف الوجودية أقرب مدارس الإسلام؟ هذا يذكرني بتشبيه قديم مشهور، يقولون أحضروا لشخص تفاحة، قالوا له ما هذه؟ فقال برتقالة. طيب نحن فهمنا الآن حاجة أنه لا يعرف التفاحة ولا يعرف حتى البرتقالة. فإذا أحد يقول أنه الفلسفة الوجودية أقرب الفلسفات إلى المنظور الإسلامي، معناه أنه لا هو فاهم الفلسفة الوجودية، لا مؤاخذة يعني مع احترامي للجميع، ولا هو فاهم منظور النفس الإسلامي. زين، طيب ماذا عن المنظور النفسي الإسلامي؟ منظور متعدد، لكن الوحدة النهائية اللي هي الوحدة المتداولة كثيرا هي الصفات النفسية. الصفات النفسية، هناك منطلقات منهجية في التفسير النفسي للأمراض. أول شيء فخ النموذج الطبي، ذا يجب أن لا نقع فيه. فخ التفسيرات الاختزالية يجب أن لا نقع فيه. النموذج الشمولي، الأمراض النفسية خلل في منظومة متكاملة، لا يمكن إطلاق سبب موحد للجميع. أهمية المسارات المتعددة. بالمناسبة أحد وهذا معروف طبعا، أحد مشكلات المنهج التجريبي أنه يضطرك إلى المسار المحدد، الأتوميزم، المنهج الذري، المنهج الجزيئي، أنه أنا على شكل تجريبي يجب أن أفكك الإنسان إلى أجزائه الصغيرة حتى أستطيع أن أختبرها. طيب يا أخي ليش ورط نفسك من البداية؟ لماذا تلزم نفسك من البداية بمنهج تجريبي له مشاكل كثيرة؟ لماذا؟ أنت تعرف أن النفس غير قابلة للمقارنة مع علم الفلك وعلم الفيزياء والكيمياء، لماذا تورط نفسك ثم تخرج بنتائج غير جيدة؟ المشكلة من النفس وليست من العقل، وهذه قضية أساسية ومتداولة جدا. يعني أنا لا أقول للمريض مثلا، لا أقول له أنه صحح أفكارك، لا، أنا أخاطب نفسه، والنفس هي التي تحتاج إلى 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 التعديل. المسؤولية الفردية والمراقبة والمجاهدة، هذه أحد القضايا الأساسية في علم النفس، في علم النفس الإسلامي. هل ستكون نتائجنا أفضل من النظريات الغربية؟ هل إذا طبقنا المنظور النفسي الإسلامي، هل يلزم إنه أنا أعالج الاكتئاب بالمنظور النفسي الإسلامي، وهذا يعالج بالعلاج المعرفي السلوك، هل يلزم أن أكون أفضل منه؟ أنا ما أدري، يمكن يكون أفضل، يمكن يكون أقل، ما لا أعرف، هذا سيتبين فيما بعد بالأبحاث. هناك أبواب أخرى سنناقشها إن شاء الله، يعني الوقت لا يسمح. أداب المربي والمعالج، أداب العلاقة العلاجية اللي يسمى ثيرابيوتيك ريليشن شيب الأسسمنت، ما هي طريقتنا في التقييم، كيف نقيم الحالة إلى آخره. هناك أبواب التربية، هم نحن قلنا أننا أرجعنا أبواب التربية. هناك أبواب كثيرة للتربية، لكن لن نناقشها اليوم لأجل لأجل يعني الوقت. طيب، طرق وأساليب العلاج النفسي. يجب أن دائما، خاصة طلاب الماجستير والدكتوراه، مش مهووسين بفخ الفنيات، أعطني فنيات، أريد فنيات. أنا في نظري أنه آخر شيء يجب أن نفكر فيه هو الفنيات، يجب أن نفكر بالأصول والمنطلقات، وبعدين الفنيات أمرها سهل جدا، أمرها سهل جدا. نحن عندنا طريقة مشهورة في علم النفس الإسلامي اللي هي قديمة جدا، اسمها طريقة العلم والعمل، وسنشرحها إن شاء الله بعد قليل. الأساليب العلاجية التي تسمى الفنيات، كلمة فنيات أصلا فيها مشكلة، هي مأخوذة من المدرسة السلوكية وفيها مشكلة أصلا هي. لكن أساليب العلاجية، النوع الأول العلم وأنواع العلم، وهذه طريقة نشرح ما في داعي للتعقيد، نشرح المفهوم، المشكلة، نشرح الصفة النفسية، الجزع، الصبر، الأذى الناس، نناقش المريض، لا نناقش من فقط بالطرق العقلية المعرفية، لا نناقش بالطرق الحكموية الشرقية، الحكموية مبنية على الأمثلة والتشويهات والقصص، طريقة عرض المفاهيم بطريقة المعاني المركزة، طريقة الترغيب والترهيب اللي هي تسمى الآن الكوست بنفيت أناليسيز اللي هي منفعة وخسارة، الطرق الفنيات العقلية تستعمل لا بأس، لكن ليش هي القضية الجوهرية؟ من قال أن الإنسان لا يتغير إلا بالطرق العقلية؟ هذا غير صحيح. العمل والتطبيق والممارسة، هناك طرق كثيرة جدا موجودة في المراجع الإسلامية القديمة في العمل والتطبيق والممارسة. دائما هناك مع كل مريض يجيك في العيادة يجب أن يكون هناك برامج بنائية وتزكية مصاحبة. ليش مصاحبة؟ يعني ما أستطيع أقدمها له في العيادة، لكن يجب أن يكون هناك آليات معينة بحيث يشترك هو في هذه البرامج، وتساعده هذه البرامج على تقوية البناء النفسي بحسب المنظور. موقفنا من الأدوية النفسية، طبعا نحن والأدوية يعني يجب أن لا يفهم أن علم النفس الإسلامي معارض للأدوية، لا، لكن نحن نعارض التعامل مع جميع المشكلات باعتبارها عضوية تحتاج لأدوية، واعتبار الأدوية فقط للأدوية الكيميائية، وهذا يحتاج إلى فتح باب كبير جدا من الأبحاث وإلى آخره. طيب، في الخمس دقائق الأخيرة سنناقش نماذج علاجية مقترحة، وأنا بقي لي تقريبا 10 دقائق، لأن احنا بدأنا متأخرين 9:05، لكن إن شاء الله سأنتهي في 5 دقائق. نماذج علاجية مقترحة لبعض الأمراض النفسية. هذه النماذج مأخوذة من التصور النظري السابق زائد الملاحظات العيادية. بقي مرحلة الاختبار المنهجي، مثل كل النظريات تخرج في البداية نظرية، ثم تختبر بالتتابع والتوالي، وهذا إن شاء الله بإذن الله نرجو الله تعالى أن يحقق ذلك. نموذج علاج الاكتئاب، هو ميزة نموذج العلاج أنه أوضح النماذج. ليش؟ لأنه سهل جدا تركيبه على محاور البناء النفسي الخمسة في النفس الطيبة. يعني إما أن تكون عنده مشكلة في الباب الأول، باب الإيمان والعبادة، أو تكون عنده مشكلة في باب العلاقات، يعني مشكلته مثلا من أذى الآخرين، مشكلته من تنمر الآخرين، مشكلته من ما يعرف كيف يتعامل مع الناس، مشكلته إلى آخره، أو تكون مشكلته من أزمات، عنده أزمة كيف يتعامل معها، أو تكون مشكلته لا في صفاته الذاتية، عنده مشكلة في الصبر، في الجزع، في التشاؤم، في التسخط، أو تكون مشكلته لا في التصورات الحياتية، نظام حياته يؤدي إلى الاكتئاب. مثلا وهذه حالات مسجلة، ولعل الله ييسر إن شاء الله نشرها فيما بعد، اللي هو أحيانا يكون اكتئاب مرتبط بموقف من أذى الناس. كيف نشتغل معها؟ محور العلاقات مع محور الأزمات مع تقوية المسارات الأخرى. إذا كان اكتئاب مرتبط بأزمة، محور الأزمات نشتغل عليه في محور الأزمات مع تقوية المسارات الأخرى، دائما تقوية المسارات الأخرى. اكتئاب غير معروف السبب، هذا كثيرا يأتينا في العيادة، طبعا اكتئاب غير معروف السبب، الحل يدخل في برنامج النفس الطيبة، يصحح البناء النفسي الكامل، هو خلال هذا البرنامج سيكتشف نقاط كثيرة لديه فيها خلل ربما لم نستطع اكتشافها خلال أثناء التقييم النفسي، ونعيد التقييم مرة أخرى. لماذا اخترت نموذج الهلع؟ لماذا اخترت الهلع؟ لأن الهلع تحدي حقيقي، لأن الهلع قريب جدا من الصورة العضوية، قريب جدا من السبب العضوي، وكثير من الأطباء أصلا يتعامل مع الهلع والوسواس باعتباره عضوية، لكن هذا لا غير صحيح. الهلع الجزء العضوي فيه بارز كبير، لكن هل ممكن علاجه؟ نعم، وهناك نماذج علاجية أصلاً موجودة عند المتقدمين لعلاج الرعب والهلع والخوف اخترت منها بعض ما تكلموا عنه، التوهم، ما الذي يسميه الغربيون الآن التقييم الكارثي للأعراض الجسدية، الصبر والتحمل والشجاعة. شوفوا يا أخوان، التعريض الكلاسيكي، التعريض الكلاسيكي أنا لا أستعمله إطلاقا في علم النفس الإسلامي، وانا اخفف منه كثيرا، حتى يعني تقريبا حاليا الان حتى في عيادتي في علاج معرفي السلوكي خففته بشكل كبير جدا. نستعمل نسخه معدله من التعريض، انتم تعرفون انه التعريض مر بمراحل كثيره، حتى حاليا الان غالبي جزء كبير ما يسمى بالجناح المعرفي كوجنيتيف وينج، هذا الجناح المعرفي الان توقفوا تقريبا عن استعمال التعريض الكلاسيكي، يستخدمون نسخه معدله من التعريض. هذا يعني انه بالامكان ايجاد نسخ مختلفه من التعريض. التعريض ما هي فكرته؟ انك تواجه بشجاعه وبقوه مع الصبر والتحمل. نحن اضفنا هنا، اضفنا قضيه الصبر والتحمل والسكينه، واضفنا برنامج السكينه مع اي برنامج خوف ورعب، لانه برنامج ضروري مع الاستمرار في البرامج المستمره الثابته، الاستعانه بالله، الاشتغال بالمفهوم بالمفيد النافع، والاشتغال على مفهوم الموت لتصورات العليا. نعتقد نحن والله اعلم ان الهلع مرتبط باحد مفاهيم الموت. طيب الان ساختم، لعل الدكتور زبير يعطيني بس 3 دقائق لعلي ساختم الان. المستقبل، ما هو المستقبل؟ اي نظريه عاده يبدأ افراد وتدعمها الجماعه، كل النظريات على مستوى لا يمكن التوافق بين اصحاب النظريات المختلفه، لا يمكن، لكن نتعاون بقدر ما نستطيع. كي تنجح النظريه هناك شروط، نسال الله تعالى ان تتحقق هذه الشروط. خطتنا القادمه ان شاء الله باذن الله الكتب الاربعه زائد المكنز، هذا شغالين عليه ان شاء الله، ولعله باذن الله على نهايه السنه هذه، عفوا سنه 2022 باذن الله انه سيكتمل. وخلال الفتره هذه سنستمر في تقديم الدورات والدورات، ثم قبل النشر إذا اكتملت المسودات سنعرضها على فرق متخصصة للمراجعة والتصويب والتطوير قبل نشرها للناس، ثم ننشرها إن شاء الله، ويبدأ الاختبار والنقد والتصحيح والتعديل، ويعني كل ما يمكن أن يصحح ويعدل، مثل أي نظرية. ولدينا مشروع طموح جدا في برنامج بحثي، لكن مواصفاته أن جماعة التنسيق، هناك لجنة عليا تنسق البحوث حتى ما تكون متفرقة، وهذه أحد عيوب علم النفس الغربي المعاصر بالمناسبة، أن البحوث مفرقة ويسمونها replication crisis، إنه من يعني نسبة البحوث التي تكرر لا تتجاوز 30%، ونسبة البحوث التي تكررت وظهرت نفس النتائج لا تتجاوز 30%، وهذه أزمة تسمى replication crisis، اكتبوا عنها تجدون فيها أبحاث كثيرة. وأنه يكون على مراحل، وأنه نصحح ونطول ونعدل، حتى سيكون تدريب بإذن الله تعالى إذا قبل الوسط العلمي أو جزء من الوسط العلمي، ليس كل الوسط العلمي، إذا قبل جزء من الوسط العلمي هذه النظرية، خاصة متخصصين طبعا، لأن الجمهور في الغالب جمهور متدينين قد يتحمسون، لكن المهم هو المتخصصون. نختم هذه النظرية النفسية الشاملة من الألف إلى الياء بأركانها الثلاثة، لازلنا في البدايات، هل يحقق هذا الطرح طموحنا جميعا بأن يصل إلى النظرية النفسية الشاملة التي هي طموح كل إنسان؟ هذا الأمر متروك للوسط العلمي، هو الذي يقيم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لكم دكتور على هذه المحاضرة القيمة الثرية والكثيفة، أشكر لكم نجاحكم في الإيجاز، وهي حقيقة كثير من المعلومات تحتاج أظن إلى كتاب حسين أو ثلاثة وممكن أكثر إلى عدة حصص يستطيع الإلمام بها بطريقة
الصوت يتقطع يا دكتور زبير، الصوت يتقطع يا دكتور زبير.
نعم نفتح الآن المجال للأسئلة النقاشات، هل هناك من لدي سؤال أو هو أحد الأسئلة يقول دكتور، هل الكتب المطبوعة الكتب الأربعة هل هي متوفرة الآن؟
ستطبع بإذن الله في نهاية 2022 بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. هناك أيضا من يطلب كيف الاشتراك، كيف الاشتراك في برنامج النفس الطيبة.
أنا أنزل إعلانات عنه في حسابي في تويتر.
هناك من يريد لديه تعقيب وسؤال، هو الذين يشاركوننا كلنا، الذي يستطيع رفع خاصية رفع اليد. طلب، نعم تفضل.
السلام عليكم.
سلام، تفضل دكتور محمد. دكتور صالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكر أخي الغالي الدكتور خالد على هذا العرض الطيب، وإن كان كما قال كان سريعا، ولذلك هو يعني أحال إلى أشياء لمن يريد التفاصيل فيها. فحقيقة يعني طرح يعني نحن نفتخر به، ونرى أنه طريق إن شاء الله راح يفتح لنا كثير من المجالات التي يعني يمكن أن يكون للمسلمين دور فيها. وطبعا أنا يعني معظم ما قاله، أو يمكن 97% مما قاله الدكتور قال أتفق معه. عندي وجهة نظر في قضية التعامل مع الغربيين، وأن لهم طريقهم، وأن لهم يعني أشياءهم لديهم مسلمات فيها، ويعني ما سألونا يعني لما عملوها وكذا. لكن أرى أن الاحتكاك معهم والدخول معهم في نقاشات وطرح ما لدينا، أتوقع أنه يعني طريق مهم مفيد. حتى لو نقدونا، أنا أتوقع أنه الشخص البعيد عنك نقده أفضل من الشخص القريب منك، لأنه يعطيك أشياء قد أنت لا تتنبه لها. أذكر في عام 1997 حضرت مؤتمر للجمعية الأمريكية لعلم النفس، أظنه كان في واشنطن. وحقيقة في ذلك المؤتمر، وتعرفون يعني أنا أذكر أنا حضرت يمكن 3 مؤتمرات أو 4، يصل الحضور إلى قرابة 5000 شخص من العالم كله. يعني عندنا الدول العربية والخليج يحضر منها أعداد كبيرة. المهم أنه في هذا المؤتمر يعني تناقشنا مع مجموعة من الحاضرين حول المفهوم العالمي لعلم النفس، بمعنى أنه ليس لا يبقى منحصرا في المجتمعات الغربية. وأسس في ذلك العام أظن الجمعية العالمية لعلم النفس وكذا، واتفق على أنها تكون تعقد لقاءاتها تزامنا مع لقاءات الجمعية الأمريكية لعلم النفس. لماذا؟ لأنه هل مؤتمر الـ ABA يحضره يعني من كل العالم، فهذا ييسر أن يكون مؤتمر تلك الجمعية موازي لها. حقيقة طبعا أنا ما رحت المؤتمرات الأخرى، وهل يعني تم عمل على هذه الجمعية لتكون أكثر يعني قوة واستقلالية وانتشار، لكن النقطة التي أركز عليها أننا نحتاج لمثل هؤلاء. كيف نستطيع أننا يعني نتواصل معهم، نوصل لهم فكرنا، نشوف ماذا يقولون عنها، نأخذ النقد الذي يوجهوه لنا، بحيث أننا نعيد النظر فيما يمكن أننا نقدمه بصورة أفضل. طبعا لا نتخلى عن أسسنا ومبادئنا، لكن نقدم وش الأشياء التي ممكن نتعامل معها، بحيث أنه يعني يكون لنا صفة نوع من الصفة العالمية. النقطة الثانية هي عندما قال عن علم النفس الإيجابي وأنه امتداد ل يعني بعض المدارس النفسية القديمة، يعني قد يكون يعني تشابه في وجود بعض المسلمات العامة في علم النفس يشترك فيه يمكن كل المدارس. لو أخذت مثلا المسلمات، أنا أذكر في كتاب المدخل ذكرت أظن 8 مسلمات، ستجد أن هذه منها 8 تجد 2 في التحليلية و3 في السلوكية و4 في المعرفية، ففي قاسم مشترك بين هذه المواد. لكن في رأي علم النفس الإيجابي يتميز بأنه أكثر انفتاح على شيئين، على الدين وعلى الأخلاق. ولذلك من شاف سيلجمان عندما وضع المبادئ الأساسية لعلم النفس الإيجابي قال أنهم رجعوا لكل ما هو موجود سابقا، وكلفوا باحثة أظنها هليغراث أو كذا، باحثة يعني امتدحها في قضية أنه كلفت اشتغلت على كل المراجع من ضمنها القرآن الكريم، من ضمن المراجع اللي بني عليه علم النفس. طبعا طبعا رجعوا للفلسفات الإغريقية واليونانية فأنا أرى أنه يجب أن نستفيد من علم النفس الإيجابي، الجوانب الإيجابية فيه، ونحاول أن ندخل مع هذه المدرسة بما يجعل لنا يعني مجال للتواصل مع دائرة واسعة. الآن في رأيي الشخصي أنه أقوى الاتجاهات الموجودة في علم النفس هي علم النفس الإيجابي، لأنه يتحدث عن قضايا تركت يعني منذ ظهر علم النفس، وبعض أشار إليها مثلا روجرز، مثلا يعني المدرسة الإنسانية أشارت إلى ملامح منها، لكنها لم تقدم النظرة للإنسان بصورة إيجابية كما قدمته مدرسة علم النفس الإيجابي. فأنا أرى أنه يعني هذا مهم جدا، وأنا يعني ما أدري قد لا أكمل، عندي عمل على كتاب في هالجانب، لكني أتوقع أنه يعني جالس أجمع مادة، لكن لا أتوقع أني يعني سأنجز، وهو كتبت العناصر، ومهم أنه يعني يكون لنا مساهمة في هذا الجوانب. النقطة الأخيرة هي قضية النشر باللغة الإنجليزية، وأنا أرى أنه يعني جهودنا ممتاز أنها تكون باللغة العربية، وأن نبدأ بأبنائنا وإخواننا فهم أولى، لكن يكون المسار الآخر أن من أي شيء نرى أنه يعني وصل إلى مستوى معقول من النضج أن ننشره باللغة الإنجليزية حتى نوسع دائرة التواصل، لأنه حتى بعض المسلمين لا يستطيعون أنهم يتعاملون مع اللغة العربية. يعني أذكر على سبيل المثال، سبق ذكرت لكم كتاب الإسلامي سايكولوجي أراوند ذا جلوبال، هذا طبعا طلع باللغة الإنجليزية وأخذوا مسحة من دول العالم الإسلامي. أنا كتبت عن تاريخ التأصيل في المملكة، ويعني حقيقة هذا يعني هذه النقطة سم.
جزاك الله خير، يعني عشان الوقت بس.
لا أنا خلصت خلاص، ما
جزاك الله خير. جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب مداخلة أخرى.
أتفضل دكتور محمد.
السلام عليكم دكتور خالد، جزاكم الله خيرا على هذا العرض الشامل، يعني أنا من متابعينك، والله يبارك فيك، وإن شاء الله هيك يكتب لكم التوفيق والاستمرار، وأعتقد الكثيرين يشوقون وينتظرون المخرجات والمنتجات، بارك الله بكم. لدي تعليق ولدي بعض أسئلة اجتهدت أن يعني اشترحها لنتحدى هذه النظرية، يعني لنرى إن كان لديها إجابات. التعليق الأول، كما قال الدكتور صالح، هناك ليس فقط الشيء العلماني، الآن هناك توجه لموضوع الفيث، فهناك إذن عندنا العلم المينستريمينج الغربي العلماني، وهناك علم النفس في الأديان الأخرى القائم على الفيث. هذا شيء يعني بحر جديد الآن يعمل به، يمكن أن نقارن فيه. وهناك أيضا كما قال جهود المسلمين غير العرب، أيضا هناك أبحاث وأعمال كثيرة أعتقد الآن وتزداد، فهذه كلها أعتقد يجب أن نضعها في الحسبان عند النظر. الآن أسئلتي دكتور بعجالة، برأيك ما هو الفرق بين المختص النفسي ذو المرجعية الإسلامية كما تطرحون، وبين أحيانا في عندك طلاب علم الشرع أو علماء الدين يتحدثون بالدين ولكن بأبعاد نفسية، فما برأيك هي الخطوط الفاصلة بينهما؟ لأنه أحيانا يعني هناك تماهي بين الدورين. النقطة الأخرى هي برأيك ما هي خطوات بناء منظومة إسلامية في علم النفس؟ يعني كيف نستطيع أن نكون عديد من العلماء يعملون هذا الموضوع بحيث أنه تأخذ يعني تصبح مدرسة وتصبح تيار وليس جهود مؤسسات أو أفراد ربما؟ هذا يعني أمامه تحديات، فكيف برأيك يمكن تجسير هذه الهوة يعني؟ السؤال الثالث هو كيف نتعامل مع الاختلافات الفقهية والعقائدية في المدارس الإسلامية المختلفة وتأثيرها ربما على علم النفس الإسلامي من جهة؟ من جهة ثانية ما هي برأيك المساهمات المحتملة لعلم النفس الإسلامي في حل بعض هذه الخلافات التي تراكمت عبر مئات السنين؟ جزاكم الله خيرا.
ما أرضى عليك دكتور محمد، جزاك الله خير. سريعا بس، نعم، أحد الأبواب في المشروع اللي هو بيان الفروق بين التخصصات المتشابهة، من ضمنها تخصص العلوم الشرعية. ما الفرق بين المتخصص النفسي في علم النفس الإسلامي والمتخصص في العلوم الشرعية، خاصة أن هناك تقاطعات كثيرة؟ والجواب سهل، أعتقد أنه ليس صعبا، لأن نحن جميعا نعمل على الإنسان لكن من زوايا مختلفة. أنا جميعنا نستفيد من العلوم الشرعية لكن بطرق مختلفة. هل ممكن أنه عالم متخصصون في الشريعة يقدمون مادة نفسية؟ طبعا ممكن نحن إذا انتهينا من تجهيز المادة، وهذا أحد الاستراتيجيات المهمة في توسيع الدائرة، أنه أنا ما عندي عدد متخصصين كافي لكن أستطيع أن أكون المادة ودرب عليها متخصصون في تخصصات أخرى أوسع الدائرة ويقدمون المادة، خاصة الجزء الثاني اللي هو الصحة النفسية للجمهور، لأنها متاحة للجميع وأمرها سهل. يعني كيف نتحول إلى مدرسة وحركة؟ هذا بتوفيق الله طبعا، ثم توفر الجهود والتمويل. يعني ترى في نظريات قوية كثيرة في التاريخ سقطت لأنها لم تتوفر لها الفرص. الفرص من الله سبحانه وتعالى، هو الذي ييسر الفرص. نحن دورنا قدر المستطاع أن نبحث عن هذه الفرص، إذا كانت موجودة قد تكون موجودة نحن لم ننتبه إليها، اللي قدر المستطاع تكوين فرق عمل، أن تكون فرق العمل من المتفقين وليس من المختلفين، البحث عن التمويل، محاولة إيجاد حراك في الشارع، يعني ليس فقط تحريك المتخصصين لكن أيضا تحريك الجمهور، العمل على أكثر من مسار، دورات، كتب، برامج تلفزيونية، يعني حراك مثل ما كما تفعل به كل جميع النظريات الأخرى. وفي النهاية يعني هي النظرية تطرح، ثم هل تقبل في الوسط العلمي أو لا تقبل، هل تتحرك أو لا تتحرك، بناء على يعني قوة النظرية في تحقيق هذه الشروط. الاختلافات المذهبية أعتقد ما في مشكلة، نحن نعبد الله والاختلافات المذهبية موجودة. وأنا شخصيا يعني خلال دراستي لعلم النفس يعني تأثير الخلافات المذهبية قليل جدا، تأثير الخلافات المذهبية على مشروعنا قليلة جدا. من الذي فعلا نختلف معه كثيرا؟ اللي هم بعض المذاهب المتطرفة جدا، يعني مثل مثلا بعض الفلاسفة، ما يسمى فلاسفة الإسلام، البعيدين جدا عن المنظور الإسلامي، يمكن نجد مشكلة معهم. بعض الصوفية الغلاة البعيدة، الصوفية الفلسفية العميقة الشديدة، هذه نجد بيننا وبينهم خلاف. بعض أنواع المدارس المذهبية قد يكون هناك مسائل متفرقة، هناك خلاف في هناك، خلاف في هناك. لكن أعتقد أن الناس الآن خلاص يعني فكرة أنه يعني النقاش بالدليل، وفي النهاية نختار الراجح، وفي النهاية يعني يختار رأي يرجح، والأمة ماشية على هذا من 1400 سنة، ما في داعي أننا نخاف من الخلاف المذهبي. يعني أرجو أن تكون الإجابات يعني مفيدة.
نرجو من الذين يتدخلون أن يحصرونا مداخلتهم في أسئلة حتى نعطي فرصة لأكبر عدد ممكن من المتدخلين. تفضل أخ مصطفى عبد الرؤوف.
مؤمن عبد الرؤوف. السلام عليكم. وأنا حاليا طالب بكلية الطب جامعة عين شمس، وطالب بالجامعة الإسلامية المفتوحة جامعة بلال فيليبس بكالوريوس علم النفس الإسلامي. وكان عندي بعض الأسئلة، هي فكرة من أين أبدأ. هو المحاضرة الحمد لله مطمئنة ليا بشكل كبير إن أنا قريب من المفهوم اللي حضرتك طرحه، دي نقطة. هل علينا إن إحنا نبدأ بعلم النفس الغربي وبعد كده ناخده ونضيف إليه المنظور الإسلامي، أم نمشي فيه يدا بيد؟ النقطة الثانية، كيف نجمع بين اللغة العربية والإنجليزية في تناول علم النفس مع أزمة الاصطلاح والاستلاب وما إلى ذلك؟ السؤال الثالث، لماذا نحن بحاجة إلى علم نفس إسلامي من الأساس، مع العلم أننا لا نسعى إلى إسلامة العلم الغربي؟ فليه ما ندرسش كتب التراث كما هي؟ فهل نحن في انتظار الاعتراف في العالم بنا مع أننا في إشكالية معهم من الأساس؟ فنكون دخلنا في نفس مغالطة الاتحاد معهم؟ وآخر سؤال هو أزمة البحث العلمي والنشر والتجربة فيما يدعى حاليا بالـ Evidence Based Medicine، العلم المبني على الدليل، والدليل المبني على التجربة، وده اللي قائم عليه دلوقتي الدراسة في كل الجامعات حاليا. بس
طيب
أتمنى
بارك الله
يكون
فيك.
في إجابات في بعض
يعني
الأسئلة.
اكثر الاسئله اجيب عليها في المحاضره، لكن الذي يعني الاسئله التي لم يجب عليها في المحاضره ممكن نجيب، اللي هو قضيه يعني الحوار مع الغرب واللغه الانجليزيه والى اخره. انا اعتقد اننا لا يمكن ان ننعزل عن العالم، اكيد طبعا، لكن لسنا ملزمين بطريقه محدده. نحن انا اعتقد وجهه نظري كالتالي، بعد ان تكتمل نحن بعد أن يعني نتمكن من كمجموعة كفريق عمل نتمكن من الوصول إلى مستوى ناضج من النظرية وأبحاث باللغة العربية ناضجة، ننشر باللغة الإنجليزية، وأكيد النشر باللغة الإنجليزية ضروري جدا. كل ما نكتبه بالعربية ننشره باللغة الإنجليزية، وستأتينا ردود الأفعال، وسيحصل نقاشات. ولا أتوقع أن الغرب سيقبلنا طبعا قبولا كاملا، لأنه هذا يعني هناك صدام حضاري طبعا، لكن الأوساط الأكاديمية تسمح بالنشر، ليس كلها يعني، كثير منها يسمح بالنشر. فنحن ننشر باللغة العربية، باللغة الإنجليزية واللغة العربية بالتوازي، أعتقد هذا مهم جدا. وبهذه الطريقة تكون هذه طريقتنا في الحوار مع الآخرين، ننشر أبحاثنا يقرؤونها، نعقد مؤتمرات، ندعو بعضهم القريبين منا، ندعوهم، نحاول نحدث حراك، نترجم بعض المواد إلى اللغة الإنجليزية للجمهور، لجمهورهم هم يعني. ويعني مع الحراك يحدث مثل ما حدث مع علم النفس البوذي. يعني علم النفس البوذي كيف دخل في علم النفس الغربي؟ إنه دخل من طريق الشارع، ترى ولم يدخل من باب الجامعة. هو حصل ضغط من الشارع في قبول اليوغا والتأمل والتيقظ والمايندفولنس، فهذا الضغط الذي حصل من الشارع هو الذي أدى إلى تبني بعض المراكز البحثية يعني هذا الفلسفة المختلفة تماما عن المنظور الغربي. لكنهم كما تعرفون طبعا علمنوها، هم علمنوا يعني كل الفلسفات البوذية والشرقية حتى تكون موافقة لهم، يعني لم يقبلوها كما هي، وهذه مشكلة. نحن لا نريد، هم يعني هذه مشكلة أزلية طبعا بحكم أنهم الحضارة الغالبة، فهم لا يمكن أن يقبلها كما هي، يحتاج أن يعيد صياغتها كما فعلوا مع علم النفس الإيجابي. يعني علم النفس الإيجابي هو، أنا في نظري أنه يعني نحن لا نحتاج إليه، ولا نحتاج أن مرة أخرى نلصق أنفسنا بأذيال الآخرين، ما نحتاج هذا. نحن نعرض ما عندنا، والذي يرى منهم أن ما نقدمه مناسب سيقبله، الذي يرى أنه غير مناسب طبعا بكل تأكيد أنه لن يعني لن يقبل به. لكن لا، الاستراتيجية الأساسية ما نربط أنفسنا بنظرية محددة. يعني هذا الذي أتذكره من الأسئلة. بارك الله فيك،
جزاك الله خير. سنأخذ بعض
أكثر رأي حضرتك فرصة جامعة إسلامية مفتوحة.
بارك الله فيك يا أخي، لأن الصوت يتقطع الحقيقة، صوتك يتقطع فما نسمع جيدا.
هناك سؤال يقول، في نموذج تشكل النفس ذكر الدكتور دور الشيطان والنفس الأمارة، كيف يمكن قياس هذا الموضوع وإخضاعه للبحث والمنهج العلمي بشكل قابل للضبط والتحكم؟
ما يلزم. نحن قلنا انه فكره انه يجب اخضاع جميع الظواهر النفسيه للبحث التجريبي هذا خطا، وسيجرنا الى رفض كثير من الظواهر النفسيه. نحن لدينا طرق اخرى للبحث، لا لسنا ملزمين فقط بالبحث التجريبي القياسي المختبري، هذا لسنا ملزمين به، ومع ذلك سنبقى منهجا علميا، هذه نقطة أساسية، سنبقى منهجا علميا وإن لم نلزم أنفسنا. لماذا؟ مثلا أضرب لكم مثال، فرضية الحاجات، هرم الحاجات ماسلو. ماسلو لما طرحه، هل طرحه هو بناء على اختبارات ودراسات ولا بناء على ملاحظات معينة؟ هو درسه بناء على ملاحظات معينة، دراسة شخصيات معينة إلى آخره. هل هرم الحاجات عليه أدلة قوية مثبتة؟ لا طبعا، عليه خلاف كثير ونقاشات طويلة وإلى آخره. هذه طبيعة العلوم النفسية، طبيعة العلوم النفسية. نعم.
هناك سؤال آخر يقول، هل هناك مؤسسة للبحث العلمي للطلاب في مسارات النظرية، في مسارات هذه النظرية، أي جامعة وأكاديمية؟
والله نتمنى ذلك، وهذا أحد المشاريع المستقبلية بإذن الله، أنه يعني التعاون مع بعض الجامعات يعني تحويل هذه النظرية إلى برنامج أكاديمي بإذن الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. دعواتكم.
تفضل الأخ آيفون، أسئلة من فضلكم، سؤال وسؤالين على
يا أخي زبير. أنا ترى رافع يدي من زمان، وجزاك الله خير، يبدو أنك ما رأيته. يدي الله يجزاك خير يديك.
لا لا رأيتها أخ، ولكن كانت تفضل.
لا إذا كان في أحد قبلي فما عندي مشكلة.
لا 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 لا، وتظهر بالدور فأخذ كل واحد دوره.
الله يجزاك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكر أخي الدكتور خالد الجابر جزاه الله خير على هذه المحاضرة الضافية الحيوية التي فعلا يعني أثارت كثيرا من الآمال و حركت كثير مما في النفوس نحو هذا الفرع من فروع المعرفة. وعندي بعض النقاط، يعني هي ليست خلاف مع الدكتور خالد بقدر ما هي حواشي ومتممات، وإلا ما شاء الله ما ذكر الدكتور خالد هو في الصميم. أبدأ أولا باقتراح، الدكتور خالد كان سريع في حديثه وكان حشد علينا كثير من المفاهيم، فلو أنه اختار مفاهيما محددة وقضايا محددة وتحدث عنها واستكمل الحديث حول كل مفهوم منها، أو وضع الرؤية الأساسية حول كل مفهوم منها، لأن حسب خبرتي أن الكثير من المهتمين بالتأصيل يجهلون التأصيل. فالحشد الكبير للمفاهيم ربما يجعلهم أيضا أكثر توهانا وأكثر كذا. فهذه نقطة. من ناحية النقاش تحدث عنه الدكتور خالد، ثم تحدث عنه الدكتور صالح وكذا. الدكتور النقاش هذا مهم جدا لنا، لأنه هو السبيل لكي يعرفين الناس، والسبيل لبناء المفاهيم. لكن لا يلزم، أما قضية الاتفاق أو التعاون أو كذا، لا يلزم من الاتفاق التعاون، ولا يلزم التعاون قضية أخرى، التعاون في بحث معين قضية أخرى، تخضع لعدد من الاعتبارات. ليس العامل الأكبر فيها هو الاتفاق، وإنما حتى ممكن أن تكتب بحثا مع شخص تختلف أنت وإياه، أو تقدم محاضرة مع شخص أنت تختلف أنت وإياه. فالنقاش هذا ضروري، ولا ينبغي أن نهون منه، وإنما لأنه هو نافذتنا إلى الآخرين حقيقة. يعني نحن نتحدث وكذا، ونحن أيضا نشأ جديد ورؤية جديدة، فالسبيل ربما أحيانا أن نشاغب هذا الجسم الكبير جدا الذي يسمع عن النفس حتى يسمعنا الآخرون. فنحن بحاجة إلى أن نناقش، وحاجة إلى أن نتحدث. لكن أتفق مع الدكتور خالد كل الاتفاق، لسنا بحاجة أن نلحق أنفسنا ذيلا لأي جهة ولأي مذهب أو لأي مدرسة. نحن توجهنا هو علم النفس الإسلامي، ونريده
ممكن نشارك في 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 أي مفهوم من المفاهيم، لكن تصورنا الإسلامي لا يمكن أن نقدمه من خلال نوافذ أخرى، نقدمه من خلال نافذتنا نحن. قضية أخرى، أخي فيصل، المشاغبة أحيانا أنا أكتب رد على مفهوم أو على نظرية، أقدم اعتراض على مفهوم، وهذا المفهوم وهذا الاعتراض هو يشرح الفكرة التي عندي ويبين إلى أي مدى هي مختلفة مع النظرية السائدة المقدمة. فليست المشاغبة إساءة أو كذا، وإنما هي نقاش علمي أو مشاغبات علمية. قضية أخرى أريد أن أنبه عليها وأشار إليها الدكتور خالد في حديث الأخير، وهي الكثير من المفاهيم الطيبة والجميلة والكذا في علم النفس، مثل علم النفس الإيجابي أو علم النفس الإنساني أو كذا، هذه أحيانا منزوعة الدسم، بمعنى أنها مفهوم يأخذ صورة المفهوم الديني لكن ليس له علاقة بالجانب الديني.
أحسنت.
جانب الغيب، جانب الغيب منزوع منها. أي خلق كريم منزوع منه جانب الغيب فهو خلق مادي لا قيمة له، إلا ربما الناس من أجل أن يحسنوا في دنياهم وكذا، لكن فلا ينبغي نحن أن نخدع والله فلان تحدث عن التدين وفلان تحدث عن كذا وفلان تحدث عن كذا، كثير منها منزوعة الروح، فينبغي أن ندرك هذا الأمر. في جانب آخر يا أخي خالد، وأنت ربما أعلم مني بهذا الجانب، وهو أنه الآن في حركة كبيرة جدا في علم النفس الفسيولوجي في البحث عن الأسس البيولوجية أو الأسس الفسيولوجية في الدماغ وفي غيره التي هي أصول للتدين ولا علاقة بالتدين. وجدوا خلايا في الدماغ لا علاقة بالتدين. نحن نستفيد من هذه البحوث ونعتبرها حجة لنا في مكان الفطرة، في التدين، في الإيمان، في كذا. فأن آخرين ربما يفسرون تفسيرا خطأ، هذه وجهة نظرهم، لكن نحن أمامنا دليل علمي حقيقي في مواطن الدماغ في الجانب الفسيولوجي وكذا، فنحن أولى بهذا الأمر. وأنا أتمنى، لكن مع الأسف البحوث عندنا في عالمنا الإسلامي ضعيفة جدا. هذه البحوث التي تبحث بالتدين في الجانب الفسيولوجي، لا أنا سوف أنتهي لن أطيل، هذه البحوث التي تبحث في الجانب الفسيولوجي حقيقة نحن أولى بها، وينبغي أن يدريها إخواننا وأبناؤنا من الباحثين والدارسين. فالحديث طويل، وأشكر دكتور خالد وأشكر أيضا إخواننا في العالمية، وصلى الله على نبينا محمد، وأعتذر عن الإطالة.
سلام.
تفضل أخت إيمان حمد.
السلام عليكم، يعطيك العافية دكتور خالد. دكتور خالد، أنا حضرت لك في مركز مكاني عند دكتور عبد الرحمن، ودرست عند دكتور 4 سنوات، فوجهة النظر اللي أنت طرحتها اليوم جدا قريبة من وجهة نظر الله يرضى عنه. بس دكتور، أنا خريجة فقه سابقا من 12 عام، والآن عدت بكالوريوس إرشاد بعد ما درست فقه النفس لرغبتي في الدخول في هذا المجال. جدا أحب موضوع التأصيل، جدا مقتنعة أنه بهويتي وأنه الإسلام يعني هو فعلا يعني أكثر أحد مستحق، يعني يستحق أنه يتكلم عن النفس، والله سبحانه وتعالى خالق هذه النفس. بعد دراستي للإرشاد وصلت لكل الأشياء اللي أنت حكيتها، يعني كانت أنا من أوائل كليتي بفضل الله أكاديميا، لكن حقيقة يعني أنا خرجت من الإرشاد يعني ما أضاف لي إضافة حقيقية صادقة في موضوع فهمي لنفسي أو شيء، بقدر ما الله يرضى عنه دكتور عبد الرحمن يعني فعلا غير مسار حياتي في فهمي لنفسي. الفكرة الآن أني أنا مبتدئة على الطريق، وأنا لسه صغيرة يعني حابة أدخل في هذا المجال، بس الرحلة طويلة، وكلامك اليوم يعني زاد الهم عندي شوي أنه كيف ممكن أدرك كل هاي التفاصيل وتكون لي رسالة. أنا بحب علم التزكية جدا، وحابة يعني أدخل يعني في طرحي أنه يكون يعني أكون مختصة في هذا المجال، يعني بحب أقرأ في هذا المجال من زمان. الفكرة حاليا أنه أنا يعني متبنية هاي الفكرة ومقتنعة فيها تماما، طرح دكتور عبد الرحمن فعلا مقنع، وأنا يعني بعتقد أنه هذا الصواب بإذن الله يعني، لكن في خطة منهجية للقراءة؟ هل هاي فكرة البكالوريوس؟ يعني أنا زمان سألت الدكتور عبد الرحمن، حتى قلت له دكتور إحنا ما بدنا.
طيب أستاذة إيمان، أستاذة إيمان الفكرة واضحة، بارك الله فيك، بارك الله فيك. فأنت تسألين بارك الله فيك عن هل هناك برامج تدريبية
أو حتى دكتور يعني هذا فكرة البكالوريوس اللي طرحته، كم عام متوقع حتى يبدأ هذا المشروع مثلا؟ الكتب اللي طرحتكم ألفتوها متى ممكن نستلمها أو نقرأها؟
هذا علمها عند الغيب، لكن نحن إن شاء الله جازمون ومستعينون بالله عز وجل، ولعله يكون قريبا بإذن الله تعالى. لكن يجب أن تعرفي شيئا أنت أو بقية الزملاء، لأنه كثرة الأسئلة في ما يتعلق التدريب، التدريب أنه يعني التدريب، التدريب درجتان طبعا. هناك التدريب المستقل عن الجامعات، وهذا أمره سهل، ممكن نقيمه بكرة، ممكن غدا نقيم برنامج في علم النفس الإسلامي، هذا الذي سنصنعه إن شاء الله، سنقيم برنامج في علم النفس الإسلامي خارج الجامعات. زين، مع الوقت، مع الوقت، مع ضغط المجتمع وضغط الشارع وطلبات الناس، ستقبل بعض الجامعات بهذا العلم، وستقبل بتدريسي. هذه طبيعة الجامعات، الجامعات لهم أنظمة معينة واستراتيجيات معينة. أنا نفسي لو كنت في الجامعة يمكن ما أقبل برنامج جديد ليس له كتب، ليس له أبحاث، هذا طبيعة الجامعات. لكن نحن إن شاء الله بإذن الله سنقيم برنامج مستقلا عن الجامعات، ثم بعد ذلك نرجو من الله مع الوقت ومع الزمن مع كثرة الأبحاث أن الجامعات تبدأ في قبوله. نعم، بارك الله في الجميع.
شكرا دكتور.
شكرا. سنأخذ آخر مداخلتين، ألمان ثم الأخ سلمان، باختصار من فضلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا دكتور على هذا الطرح الطيب، وأخيرا سمعنا من يتكلم بلساننا وبعقلنا وبمبادئنا، فتح الله عليكم وزادكم من فضله، ونشرف جميعا بأن نكون تحت يعني هذه النظرية وأن نتعاون معكم فيها، أن أذنتونا بهذا الشرف. سؤالي، هل نستطيع بعد إقرار النظرية بإذن الله؟
تخصصكم عفوا؟
أخصائية نفسية وحاليا طالبة ماجستير، هل نستطيع بعد تطبيق أو بعد يعني بإذن الله عز وجل يعني ظهورها للنور، هل نستطيع تطبيقها على الغرب وعلى من يخالفوننا في الدين؟
ما نحتاج، عندنا حنا مليارين مسلم، يبغالنا 200 سنة عشان نخلصهم.
جزاكم الله خير.
وياكم الأخ أبو بكر محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاسم والتخصص بارك الله فيك.
الاسم محمد، تخصص علم الحديث، بكالوريوس.
تفضل.
حياكم الله. الحقيقة أولا أشكر الدكتور جزاه الله خير على هذا الطرح الجميل وعلى الفكرة، وهي فكرة حقيقة يعني رائعة، كون العلم هذا ما خدم في الجانب الإسلامي، فخدمة أمر طيب، نسأل الله أن يسددهم ويوفقهم. الأمر الآخر، كثيرين يعني الحقيقة أنا يعني أشوفهم يستعظمون الفكرة وكيف بنغير في العلم وكيف يعني كيف ممكن نحن نجيب علم إسلامي أو علم نفس إسلامي. هذه الكتب لا شك كتب الغرب والأفكار الغربية تحتاج إلى نخل وشخل وتعديل وتصحيح، ولا شك أن نحن نستطيع الإضافة. وسؤالي لهؤلاء يعني هل ينبغي أن نكون أو هل يجب أن نكون في كل شيء أذناب؟ ما يمكن نكون رأس. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. بارك الله.
هناك العديد من الأسئلة التي تم الإجابة عنها من طرف الدكتورة وتداخلت مع أسئلة الإخوة آخرين، ولكن هناك كثير يتكلم تحت الدكتور عن المراجع، عن كيف يساعدون، كيف يشاركون في المشروع، وهل هناك آلية للتعاون بين المختصين في هذا مشروعكم؟
بإذن الله نحن سنعلن إن شاء الله عن المشروع، بإذن الله سنكون لجان وكذا وسنعلن عنه بإذن الله تعالى، وسيصل إلى المختصين بإذن الله، بإذن الرحمن. بالنسبة للحضور اليوم يعني يستطيعون التواصل معي عن طريق التويتر حسابي، وفي الإيميل موجود في تويتر أيضا، يتواصلون معي وأنا أشرف كثيرا بالتعامل مع أي، وأنا المستفيد. الخطوة الآن كما ذكرنا أنه إكمال المسودات الأولى، طرحها على المختصين، مراجعتها، إذا رأوا أنها وصلت إلى حد ما لا بأس به من المقبولية ننشرها، نترجمها للإنجليزي، ننشرها باللغة الإنجليزية، ثم نبدأ نقيم دورات وبرامج تدريبية وهكذا مع الوقت، يعني كما فعل جميع النظريات. يعني لا تتوقعون أن النظرية، يعني مثلا صاحب النظرية جاء اليوم وأخرج النظرية وظهرت. آرون بيك سألوه آرون بيك صاحب العلاج المعرفي السلوكي، سألوه كم يحتاج صاحب النظرية كي يرى نجاح النظرية، قال 40 سنة. قال 40 سنة، لأنه أنت تخرج النظرية ثم يرد عليك الناس وتتناقش ثم تختبرها ثم تعيد الاختبار ثم يأخذ سنوات طويلة هذا، فلا تستعجلون، يعني لا تستعجلون.
الكثير أيضا يطلب الشرائح، بما أنكم قمتم بها بسرعة نستطيع الكثير يعني المتابعة فيهم يطلبونه، يستطيعون الحصول على الشرائح.
بإذن الله سنقيم دورات موسعة، هذه محاضرة صاروخية، لكن سنقيم دورة إن شاء الله مدتها يعني 10 ساعات على الأقل، سنشرح هذه بالتفصيل، والحضور سيحصلون على مذكرة بإذن الله تعالى.
3 أخير دقيقة لكل سؤال حتى ننتهي. أسماء
السلام عليكم، جزاك الله خير يا دكتور أنا الفاضل، والله تقبل وكتب في ميزان حسناتك. هل الصوت واضح؟
نعم تفضل يا سلام.
التخصص
شريعة مع إرشاد أسري. أنا سؤالي بس للمستمعين، لاحظت في المداخلات لماذا الانشغال برضا وتقبل الغرب؟ لا، لماذا نستعجل؟ نظرية جديدة في طور الإنشاء، لماذا نستعجل؟ أنا هذا بالنسبة للجمهور الحضور، بالنسبة لدكتورنا الفاضل الله يبارك في عمرك وفي صحتك ويرسل لك أعوان إن شاء الله لهذا العمل العظيم. أتمنى الاهتمام بالشارع، أتمنى الاهتمام بالشارع، أن يعني ولا أطاول على مقام حضرتكم، لكن أنا مقترحي أن يكون العمل على محورين، المحور الأكاديمي ونشر هذه الثقافة وإحيائها في الشارع في بالأمور البسيطة بين العامة، أنه نحيي هذه النفس. النقطة الثانية العمل على محور المجربات، إحنا عندنا ثقافة مجتمعية متوارثة المجربات في الترسيخ السلوكيات والصحة النفسية، أنا أعتقد نحتاج إلى فرق لجمع هذه المجربات داخل المجتمع المسلم على امتداد العالم الإسلامي وفي التاريخ السابق، وتقبل شكري ودعواتي.
نعم، هي المجربات هذه هي أحد المناهج البحثية عندنا، سميناها يعني الملاحظات المجتمعية. نعم صحيح، بارك الله فيك. صحيح.
تفضل أخت ريان البدوي. ريان البدوي،
كأني رأيت اسم الدكتور يوسف مسلم يطلب مداخلة.
نعم سنصل.
إذا تأذن له واسطة يعني.
نعم. السلام عليكم، يعطيك العافية دكتور خالد. إذا بتحب نبلش بالطبيب بالدكتور قبل اللي يشارك، ما عندي مشكلة أكيد.
لا تفضل الاسم والتخصص.
اسمي ريان البدوي من لبنان، تخصص علم نفس العيادي.
تفضل.
صراحة دكتور بدي أسأل بس سؤال، هلأ نحن بس نحكي عن علم النفس الإسلامي، دايماً أنا بيخطر لي هيدا الهاجس أو هيدا الشيء اللي بيخوفني من الموضوع، بحب كتير بس بحب أعرف إنه كيف فينا نوصل، يعني ممكن نكون عم نحصره بس باللي بيؤمنوا فيه، يعني كيف بده يكون عم يوصل للكل بطريقة مثل ما نحنا منحب، أو هيدا الشيء مش لازم ننطره، مهم نحنا نأدي الواجب اللي علينا.
طيب، هذا السؤال يتكرر كثيرا، كيف نصل إلى العالم، كيف نقنع العالم؟ يا إخوان، لا أحد يلزم الآخرين بإقناعهم، لا أحد يستطيع إقناع الجميع، لا أحد. الأنبياء لم يستطيعوا إقناع الجميع، نحن نقدم طرحنا كما هو ولا نراعي الآخرين كي يقبلوه، نعدل فيه عشان يقبلوه، لا، نطرحه كما هو. قطعا سنجد من يقبل هذا المنظور. يعني أنا متأكد أن المنظور الإسلامي هذا الذي طرحته بهذا الصفاء والنقاء، إذا طرح هناك أشخاص كثيرون على مستوى العالم متذمرون من علم النفس الغربي، فهم إذا وجدوا هذا الطرح سيستفيدون منه، قد لا يأخذونه كاملا، لكن سيستفيدون من الملامح العامة في فكرة المسارات المتعددة، وفكرة أنه أركان متعددة، فكرة المنظور الشمولي الواحد الذي يجمع النظريات المتفرقة، فكرة التفسير الموحد. هناك يعني أفكار كثيرة مناسبة لكثير من 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 أصحاب الثقافات الأخرى، سينفعهم في الدنيا لكنه لن ينفعهم في الآخرة، لكن سينفعهم في الدنيا. أيضا هناك أصلا مشتركات بشرية، يعني الصبر مشترك بشري، لكن حتى الغربيون حذفوا الصبر مع أنه مشترك بشري بين كل البشر، حذفوا الرضا والتسليم مع أنه مشترك بشري. يعني التسليم مثلا، التسليم المدرسة الوجودية ماذا فعلت بالتسليم؟ أخذت التسليم بالقضاء والقدر وحولته إلى مفهوم الوجود والحرية الشخصية، وألغوا الارتباط التسليم بوجود قوة علوية متحكمة في هذا الكون تدير هذا الكون كما يأمر سبحانه وتعالى. فأنا أقول يا أختي بارك الله فيك، لا تقلقي من قبول الآخرين. أولا الآخرين عندهم علم يكفيهم، المشكلة المسلمين اللي ما عندهم علم يكفيهم، فالآخرين عندهم علم يكفيهم والحمد لله. نحن سنطرح طرحنا، الهدف نستهدف المسلمين. إذا أصحاب الثقافات الأخرى وجدوا فيما يناسبهم كما هو بدون ما نعدل فيه، الحمد لله، هذا بركة وخير.
تفضل دكتور يوسف ومعذرة إن
واسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير جميعا، مساء الخير دكتور خالد، مساء الخير دكتور.
أهلا
حياكم الله، سعيد برؤية هذه الوجوه الطيبة. يعني هي بشرى في نهاية اللقاء إن كان يعني في الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء، بفضل الله تفضل الله علينا في الأسبوع الماضي بأن يعني كسبنا أن نكون في الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لعلم النفس، وهي المظلة الأساسية في الأردن حتى في موضوع منح التراخيص لمزاولي المهنة. لأجل ذلك وبفضل الله كان من الشروط كوني الآن نائب رئيس وأيضا يعني مقرر اللجنة العلمية، الآن سنصدر علم النفس الإسلامي من خلال الجمعية باعتراف، لأنه سنقسم الجمعية الآن زي ديفيجنز زي الـ ABA تمام لأقسام، وسنعترف بعلم النفس الإسلامي. فلأجل ذلك يعني بجهودكم وبتعاونكم إن شاء الله إنه هذا الشيء سيتم الاعتراف فيه لاحقا في الأقسام الأكاديمية، أو على الأقل يكون في مساق أو جزء من مساق تمام لعلم النفس الإسلامي. هذا ما نسعى له بعد الاعتراف بعلم النفس الإسلامي ضمن الأقسام أو ضمن الأفرع النفسية الفاعلة والعاملة. فإن شاء الله أنها هذه بشرى خير، ونسأل الله أن نوفق أو نوفق في ذلك، ويوفقنا جميعا للتعاون ليكون ذلك حتى في كل بلد وفي كل مكان، ونسأل الله التوفيق جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مبارك
الله. لي أي تعليق طبعا على محاضرتك دكتور، بالعكس كنت مستمتع، وجزاك الله كل خير ومتعك بالصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. آخر مداخلة الأخ محمد بن راشد الفراج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. التخصص بارك الله فيك.
محمد الفراج، باحث دكتوراه في تخصص التربية الإسلامية.
حياك الله، تفضل يا أخي.
شكرا جزيلا سعاد دكتور خالد على هذا الطرح الرائع والعرض الجميل للنظرية الشاملة في علم النفس الإسلامي. أنا أعمل في الوقت الراهن على إعداد طروحة الدكتوراه، هي تبحث في تطوير البناء المعرفي لعلم التربية الإسلامية في ضوء علاقة بعلوم الشريعة، ولذلك أنا أشارككم دكتور خالد الهم نفسه، وهو الانطلاق الأساسي من المرجعية الإسلامية بمصادرها الأساسية في التنظير لعلم التربية مستقلا عن نتائج النظريات الغربية، ولكني أواجه في حقيقة إشكالية معرفية، وهي النظر إلى حدود العلاقة بين علم التربية وعلم النفس في تصنيف العلوم الإسلامية، مع أننا ننطلق من مبدأ التداخل بين العلوم والتكامل بينها، إلا أنه لابد من النظر إلى وجود فرق بين علم التربية وعلم النفس في تصنيف العلوم الإسلامية. سبب ذلك كما يقول يعني المعتنون بتوصيف موضوع العلم أن تمايز العلوم إنما هو بتمايز موضوعاتها التي تعتني بها، على حد قول التبتازاني. انطلاقا من مفردة التربية في المعاجم العربية، حيث أنها تدور حول التنشئة والتهذيب والتزكية، فهي مفاهيم ذات بعد عملي. فإلى أي حد دكتور خالد ترون تعريف التربية التالي مناسبا للتفريق بينه وبين علم النفس في المجال التداول الإسلامي، وهو أن يكون التربية تكون هي العلم الذي يهدف إلى تعليم الإنسان وتأديبه وتزكيته على أساس الدين الإسلامي؟ فهذا التعريف يحتوي على تحديد وظائف ثلاث لهذا العلم، وهي التعليم والتأديب والتزكية، ومحلها وهو الإنسان، ومصدرها وهو الدين الإسلامي. هذا يعني ما ودت المداخلة به، وأشكر لكم مرة أخرى سعد دكتور خالد والأخوة المنظمين لهذا اللقاء العلمي المميز، جزاكم الله خير.
أي بارك الله فيك. يعني سواء تعريف الذي ذكرته أو التعريفات المشهورة للتربية هي تؤيد الكلام الذي ذكرته أنا، أن فصل التربية عن علم النفس في نظري أنه هو تقليد للغرب، وأعتقد أنه يعني تقليد خاطئ ويجب أن يصحح. وهما في النهاية علماني، وهما في النهاية علم واحد. نعم التعليم والمناهج والتدريس وطرق التدريس والاختبارات والتقييم وإلى آخره إلى آخره، هذا فعلا جانب فني بحت واضح استقلاله عن علم النفس. لكن التربية بالمفهوم الإسلامي التي تعني التزكية والإصلاح الإنسان والعمل عليه، العمل على تغييره وإصلاحه وتغييره، هذه هي من صميم علم النفس في منظور النفس الإسلامي. بارك الله في الجميع، بارك الله فيكم.
شكرا، جزاكم الله خير دكتور على هذه المحاضرة القيمة وعلى الطرح الأصيل الشامل والمتكامل والذي يفتح آفاق إن شاء الله للباحثين في علم النفس الإسلامي والمفارق لعلم النفس الغربي بطريقة عميقة جدا. نشكر جميع الذين شاركوا في تحضير هذه اللقاء، بالخصوص الأخت سناء. نتمنى أن يكون هذا أول لقاء، ونتطلع إلى دعوتكم إلى محاضرات أخرى. المرة القادمة ستكون محاضرات مركزة ومقيدة، بحيث لك يكون لنا الوقت نستمع لك في أريحية، ونعطيك كل الوقت إن شاء الله لتقدم موضوع من هذه المواضيع. بارك الله في علمكم وجزاكم الله كل خير.
وأنتم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.